بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في رسائل هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله، ورسالتنا الآن بعنوان ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية. الشيخ العلامة عبد السلام ابن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويدن الرسائل اعتكاف رمضان لعام 36 بعد 1400. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ.
بعد المقدمة الأولى، بعد المقدمة الثانية.
قال الحمد
لله. فإن حق ما اعتنى به المسلم.
أما بعد، فإن أحق ما اعتنى به المسلم وأولى ما صرف فيه أوقاته العمل الدؤوب على اقتفار آثار النبي صلى الله عليه وسلم وترسي بها في حياته اليومية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ذلك بأن غاية المؤمن تحصيل الهداية الموصلة إلى دار السعادة، وقد قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية كما قال ابن كثير أصل كبير في التأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله.
هي الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال هذه الآية أصل كبير في التأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. نعم.
وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأثي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وشرف المؤمن ومنزلته إنما تقاس باتباعه، فكلما كان تحريه للسنة أكثر كان بالدرجات العلى أحق وأجدر. ولذا كان العلماء السابقون من السلف الصالح يجعلون معيار من يؤخذ عنه العلم هو أشرف مأخوذ تمسكه بالسنة، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله:
هذه قاعدة. ولقد كان العلماء السابقون من السلف الصالح يجعلون معيار من يؤخذ عنه العلم تمسكه بالسنة. يجعلون تمسكه بالسنة، يجعلون المعيار التمسك بالسنة، تمسك بالسنة. فليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم باتباع السنة. هذا هو العلم. من العالم؟ السنة السلفي. ليس العالم من كثرت رواياته وتخبطاته، كثرت رواياته وضلالاته، إنما العالم الذي يتبع السنة ويكون علمه صحيحا. نعم.
كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه.
واضح يا إخواني، شوفوا الضوابط، شوفوا الضوابط، بارك الله فيكم. يقول إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته، يعني إلى سمته، ثم يأخذون عنه. يبقى ما السنة؟ هذا الرجل على السنة فالحمد لله، ليس على السنة لا يأخذون عنه. ما في بقى شيء اسمه أخذ منه النحو ولا أخذ منه الأصول ولا أخذ منه الفقه ولا أخذ منه كذا وكذا، أبدا. ينظرون إلى سنته، فإذا كان على السنة أخذوا، وإلا بيكون على السنة ما جلسوا أمامه، لأن هذا يشوش قلبك، وهذا يورد الشبهات، وهذا يمرض قلبك. لا يمكن تستقيم أبدا وأنت تدرس عند عالم على غير السنة وعلى خلافها، هذا مستحيل أبدا. إذا كان تجد الواحد من الطلبة غير الفاهم، أو إذا كان عنده تلبيس أو كذا، قد يلبس عليك، قد يلبس عليك. كيف بشيخ محل اقتداء، محل كذا، محل تبجيل. نعم.
وقال أبو العالية: كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى، فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن، وإن أساءها قلنا عنه وقلنا هو لغيرها أسوأ. وفي الرسالة القشيرية عن ذي النون المصري أنه قال: من علامة المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وهذا حق مأخوذ من كتاب الله تعالى، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري: فكان علامة حبهم إياه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي الدرداء أنه قال: فاتبعوه على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس. وروى الهروي في ذنب الكلام عن بشر الحافي أنه قال: علامة طاعة الله تسليم أمره، وعلامة حب رسول الله تسليم آثاره والعمل على سنته ولا يلتفت إلى غيره. ولقد كان للعلماء الربانيين على مر العصور يد ظاهرة في الحث على العمل بالسنة بمعناها الأصلي إرشادا وتعليما وتأليفا. وبفضل الله ثم بفضل هذه الجهود المبذولة التي فنيت فيها الأعمار وتجشمت من أجلها الأخطار وأوثر في سبيلها الإعصار على الإيثار، وصلت إلينا السنة مكلوءة محفوظة مخدومة لينصب جهدنا على تعلمها والانقياد لها والدعوة إليها. ولم تزل بحمد الله وتوفيقه وإعانته في كل عصر من العصور طائفة تصرف هممها وتنشئ أبناءها على العناية العظيمة بالسنة النبوية. لا فرق في ذلك بين شيء من هذه السنن، الكل يؤتى به كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بضابطه الشرعي الوارد في الحديث الصحيح: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يدعون إلى الأخذ بالسنة والحرص عليها جملة وتفصيلا، وينكرون على من حاد عن هذا الطريق بأي نوع من أنواع الحيدة. أولئك الذين قال فيهم أبو عبد الله الحاكم: قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا أثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، فعقلوها بلذاذة السنة فعقولهم بلذاذة السنة غامرة
وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة. تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قواطبة إخوانهم، وأهل الحاد والبدع بأسرها أعداؤه. الله أكبر. نعيد مرة ثانية، هذا كلام أبي عبد الله الحاكم. ماذا يقول؟ يقول: قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، فعقولهم بلذاذة السنة غامرة وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة. تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم في بلدانهم أو بعيدا عنهم، رأوهم أم لم يروهم في عصرهم أو في غير عصرهم، فأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. فأعداؤهم 72 فرق، أيا كان عصره وأيا كان بلده وأيا كان قدره. نعم.
وهؤلاء الأبرار هم السبيل لحفظ السنة النبوية، فهم جند الله تعالى هيأهم لتحقيق وعده الجليل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما كانت سنة الله في الكون أن يتصارع الحق والباطل ليميز الله الخبيث من الطيب، كان رجال يقفون في وجه الدعاة إلى العمل بالسنة والحرص عليها، يثبطونهم وينصبون العراقيل في طريقهم ويحذرون منهم، حتى بلغوا منهم مبلغا عظيما، فصارت السنة غريبة والعامل بها غريبة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ناقلب.
يطعمون طعنا مباشرة في السنة ويسبونهم ويؤذونهم، ولو قدروا على قتلهم لقتلوهم، ومع ذلك جرما وتنفيقا وبغيا يتهمون أهل السنة بأنهم المعتدون وهم الذين يسبون ويطعنون، مع أن أهل البدع معروف عداوتهم أهل السنة والتنفيق لهم والبغي، ولو تمكنوا من أهل السنة
لذبحوه في الطرقات كما تذبح النعاج. لكن ومع ذلك هم الطيبون الأطهار، هم أصحاب الأخلاق الفاضلة الذين لا يسبون ولا يعتدون ولا يشتمون ولا يحذرون. مظلومون. نعم.
ولم يصب الدعاة إلى السنة في هذا الزمن بمثل ما أصيبوا به من فريقين. الأول غلاة المتعصبة للمذاهب الذين جعلوا أقوال العلماء مقدمة على نصوص الشرع، فأبطلوا العمل بآية أو حديث لأن نص المذهب أو حتى ظاهر المذهب أو ما عليه العمل عندهم يعارض هذه الآية وهذا الحديث، ألا ساء ما يحكمون. والثاني بعض الجماعات الإسلامية التي آثرت تجميع الناس تحت لوائها مشابهة للأحزاب الباطلة التي تنطلق من قاعدة الباطل، الغاية تبرر الوسيلة، فالكثرة عندهم مقصد دون النظر إلى تصحيح العقائد والأعمال، فدفعهم ذلك إلى الزهد في إحياء سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رمي من دعاها إليها من دعا إليها بالتشدد وتنفير المسلمين.
أولا متشددون أما هم يجمعون تحت أي راي؟ الشيعة الملاحدة الزنادقة أيا كان مذهبه، المهم يريدون تجميع الناس تحت لوائه. نعم.
وخوفا من أن تنطلي شبه الفريقين ونحوهما على مزيد من الشباب من شباب الإسلام وأبنائه، فإني أكتب هذا الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أنها المخرج من الفتن وأن أجر العامل بها عظيم، كما أبين بعض القواعد التي ينتفع بها من أراد العمل بالسنة حتى لا يخرج عن جادة السلف من الصحابة والتابعين في العمل بالسنة فيعمل بما يراه أنه سنة وهو في الحقيقة ليس كذلك. نسأل الله تعالى أي وفقنا للعمل بالسنة وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل في تعريف السنة. لعل من الضروري قبل الدخول في الموضوع التعرض لمعنى السنة في كل من لسان العرب الأقحاح ولسان الشارع والصدر الأول وعرف المتشرعين من المحدثين والأصوليين والفقهاء، ثم بعد ذلك تحديد المعنى الذي يبنى عليه هذا الكتاب. فأقول: أولا التعريف اللغوي. السنة في اللغة تطلق على السيرة حسنة كانت أو قبيحة. قال خالد بن زهير الهذلي: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راد سنة من يسيرها. وتطلق أيضا على الطريقة مأخوذة من السنن، وهو الطريق يقال خذ على سنن الطريق وهي من السنن وهو الطريق يقال خذ على سنن الطريق وسننه.
تبعون السنن من كان قبله أو سنن من كان قبله كلها بمعنى.
ثانيا السنة في لسان الشارع والصدر الأول. إذا ورد لفظ السنة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة والتابعين وكان ذلك في سياق الاستحسان، فإنما يراد بها المعنى الشرعي العام الشامل للأحكام الاعتقادية والعملية، واجبة كانت أو مندوبة أو مباحة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب. وقال ابن علان في دليل الفالحين على حديث: فعليكم بسنتي أي طريقتي وسيرتي القويمة التي أنا عليها مما فصلته لكم من الأحكام الاعتقادية والعملية الواجبة والمندوبة وغيرها. وتخصيص الأصوليين لها بالمطلوب طلبا غير جازم اصطلاح طارئ قصدوا به التمييز بينها وبين الفرض.
يعني في مقابلة الفرض نقول السنة ما طلب به الشارع طلبا غير جازم أو أمر به الشارع المكلفين أمرا غير جازم، هذه السنة في مقابل الفرض. أما السنة بالمعنى العام فهي الطريقة التي تحتذى سواء كانت مستحبة أو كانت واجبة، بل والمحرمات والمنهيات كل ذلك يدخل في السنة، فهو هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثابتة من قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. نعم. وهي عند علماء الاعتقاد حينما يقال السنة في مقابل البدعة فهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من اعتقاد ومن منهج. نعم.
وقال الصنعاني في سبل
هذا السنة لها اصطلاح عند المحدثين ولها اصطلاح عند الفقهاء وما قبل الواجب ولها اصطلاح عند علماء الاعتقاد. عند الفقهاء ما قبل الواجب، عند علماء الحديث كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير سواء تعلق بعبادات بعقائد بأي شيء. عند علماء الاعتقاد هو السنة الطريقة الثالثة الخاصة في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد والمنهج. فيقال فرنا على السنة، عليكم بالسنة، ليس السنة التي يدخل فيها السنة المقابلة الواجب وكذا، السنة مراد بها الطريقة، طريقة، طريقة الاعتقاد والمنهج. نعم.
وقال الصنعاني في سبل السلام على حديث أبي سعيد في التيمم وفيه أصبت السنة أي الطريقة الشرعية. وقال السهرنفوري في بذل المجهود على الحديث السابق أي صادفت الشريعة الثابتة بالسنة. وفي الصحيح عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال الحافظ في الفتح ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة. وقال أيضا على قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. انتهى كلامه. وهكذا بالتتبع لكثير من النصوص المشتملة على لفظ السنة يتبين أن المراد بها إذا كانت في سياق الاستحسان الطريقة المحمودة والسيرة المرضية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عموما. وعلى هذا فإن مما يجب التنبيه عليه ما قد يقع من بعض المنتسبين للعلم من تنزيل لفظ السنة، من تنزيل لفظ السنة الوارد في كلام الشارع على المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، فيحصل الخطأ الفاحش.
هم أنه ذكر اختلاف بين أول المعاني هذه التي ذكرها الفقهاء والمحدثون وخلاصتهم ما ذكرنا، فهذا مرد الاختلاف في الاصطلاحات السابقة والمراد المصطلح الذي سيستعمله في هذا الكتاب.
قال مرد الاختلاف في الاصطلاحات السابقة. قال استعرضنا فيما مضى المصطلحات في السنة وتبين لنا الاختلاف فيها وتبين لنا الاختلاف بينها. ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلافهم في الأغراض التي يعنى بها كل فئة من أهل العلم. فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا. وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله المشرع الذي يضع قواعد للمجتهدين من بعده ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك.
ونحن من علماء الحديث يبحث عن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تعلق بالاعتقاد، الأحكام، السيرة، أي شيء، كل ما ثبت عن من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. علماء الأصول عن القواعد التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم مما تصلح قواعد للمجتهدين يستنبطون بها الأحكام. علماء الفقه نظروا إلى الأحكام. إذن السنة عند الفقهاء ما قابل الواجب، السنة عند المحدثين كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة عند الأصوليين ما صلح أن يكون قواعد، لأن عمل الأصول في القواعد. فعلم أصول الفقه عبارة عن القواعد الكلية والأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد، هذا علم الأصول. علم الفقه علم أحكام، علم الأحاديث جمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. علماء الاعتقاد السنة عندهم ما قبل البدعة، وأهل السنة ما قابلوا أهل البدع والأهواء. فالسنة عندهم الطريقة المرضية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي المنهاج. يقول ونحن نريد بالسنة في بحثنا هذا ما عناه جمهور الفقهاء وهو ما يطلق في مقابلة الواجب. يبقى هو يريد هنا أن يتكلم عن السنة، إيه السنة بالسنة وكذا التي في مقابلة الواجب وأحكام هذه السنة. نعم.
ومما يجدر التنبيه عليه أننا عندما نستدل بالأحاديث والآثار التي يرد فيها لفظ السنة فإنما نستدل بعمومها لا أنها وضعت للدلالة على السنة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي.
نعم.
قال فصل في الحث على التمسك بالسنة. السنة هي الجنة الحصينة لمن تضرعها، والشرعة المعينة لمن تشرعها والشرعة المعينة لمن تشرعها درعها صاف وظلها ضاف وبيانها واف وبرهانها شاف وهي الكافلة بالاستقامة والكافية في السلامة والسلم إلى درجات المقامة والوسيلة
المقامة والسلم ومفاتيح صنوف الكرام حافظها محفوظ وملاحظها ملحوظ والمقتدي بها على صراط مستقيم والمهتدي بمعالمها صائر إلى محل النعيم المقيم. وقد دل على ذلك أدلة من القرآن قوله سبحانه وتعالى لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن الأحاديث ما رواه الإمام إلى غير ذلك من الآيات ومن السنة ما رواه الإمام مسلم صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كان منذر جيش يقول صبحكم ومساكم يقول أما بعد كان إذا خطب يقول هذا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يبقى خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث العرباض بن سارية وهو أصل الكتاب فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وفي سنة دمج عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي ويم ضال قدرتكم على مثل بيضاء ليلها ونهارها سواء. كان يقلل يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما رواه أحمد الطبراني وزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء مقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بين لكم. نعم. أما أقوال الصحابة والتابعين
والعلماء في الحث على السنة فكثير جدا، منها ما رواه الدارمي في سننه في باب اتباع السنة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وروى المروزي في كتاب السنة عن هشام بن عروة عن أبيه رحمه الله قال السنن السنن فإن السنن قوام الدين. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الأوزاعي أنه قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله.
هذا عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لزوم الجماعة، الجماعة بالمعنيين، جماعة أصول السنة والجماعة، وجماعة يعني جماعة الحاكم. واتباع السنة فليقدمون عليها آراء. وعمارة المسجد العمارة الحسية والعمارة المعنوية، وتلاوة القرآن والعمل به، التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية العملية، والجهاد في سبيل الله بنوعين: جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان. فهذا أعظم شيء في الدين. يبقى خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. الأول لزوم الجماعة، فلا يكون الرجل مما كان عليه النبي والصحابة وهو يخرج على سلطان المسلمين وهو يخرج على أصول أهل السنة. الأمر الثاني اتباع السنة، اتباع السنة وأهل السنة وأصول السنة، فلا يقدم عليها رأي أحد ولا قول أحد ولا مذهب طائفة. الأمر الثالث لزوم المسجد وعمارته، العمارة الحسية والعمارة المعنوية، ليست العمارة الحسية فقط بالبناء والنظافة وإنما العمارة المعنوية لجعل هذا المسجد تدرس فيه السنة وتقرأ فيه آيات القرآن وتفسر. الرابع تلاوة القرآن، التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية، فهم يتلونه لفظا ويتبعونه حكما. والأمر الخامس الجهاد في سبيل الله بالحجة والبيان والسيف والسنة. نعم.
وأخرج البيهقي من طريق مالك أن رجاء حدثه أن عبد الله بن عمر كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم. وقد بوب النووي على هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم فقال: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين. وأخرج الدارمي في سننه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي قال: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنن، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة.
نسأل الله السلامة والعافية. لهذا اشتد السلف رحمه الله تعالى في بيان خطورة الخروج عن السنة ولو كان شيئا قليلا فيما يبدو لك. انظر ماذا فعلت عائشة رضي الله عنها مع معاذة لما قالت لعائشة رضي الله عنها لما قالت لها: ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: أحرورية أنت؟ لقد كان كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أحرورية أنت؟ مجرد أنها سألت ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه والحديث بالصحيح لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ولده: والله لنمنعهن. هو ما يعارض سنة هنا، إنما أراد أن النساء صرنا يترخصن اليوم وفيهن من التبرج ما فيهن، وهن على خلاف النساء من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر يسبه سبا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. قال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ هذا تعظيم السنن حتى لا تترك سنة، فإن السنة إذا تركت تبعتها أخرى، ولا زالت السنن تنتقد في غياب من العلماء، غياب من الإنكار. يكون العالم في المنطقة قد يكون ضعيفا، أو قد لا يكون عنده حاسة الحرص عليها بقوة، فتنتقد عرى السنة شيئا فشيئا حتى يعود الأمر. ولهذا بعض الناس اللي ما يتكلم في السنة ولا يعنى بها قد تجد في طلاب التكفيريين والإفساديين، تريد دواعش موجود، تريد قاعدة موجود، تريد تكفير موجود، تريد سلفي موجود، تريد إخواني موجود، واخد بالك؟ وبعض الناس لماذا؟ لأنه لا يبالي أن يخالط أمثال هؤلاء. فلهذا ولو سألت أنت يقول: لا أنا أبرأ من هذا. طب وما الفائدة أنك تبرأ؟ ثم هذه المناهج تكون في طلابك وبين يديك، وتكون في مسجدك وعلى مرأة ومسمع منك. دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر كما يقوله أهل الباطل. لا، فبهذا تنتقد عرى السنة شيئا فشيئا. لكن طالما أن هناك حرص على القطمير وعلى الفتيل وعلى النقير، فلن يستطيع أحد أن يأخذ النواة. إذا حافظنا على الفتيل والقطمير والنقير ونمنع ونقاتل من أجل أن يؤخذ فتيلها ولا نقيرها ولا قطميرها، فأن للآخذ أن ينال النواة. أما إذا قلت خذ القطمير، لا، شيء بسيط جدا، خذ خذ النقير، خذ. بعدما يأخذ الثلاثة ماذا سيأخذ؟ سيأخذ منك النواة وسيأخذ الثمرة كلها، ولن يبقي لك شيء. هذا معروف. ولهذا ما قامت بدعة إلا على أنقاض سنة ماتت، نعم، في الناس. ولهذا كان الذين يحيون السنن لهم أجر عظيم. من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة، ولا السنن قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أجره أجر من عمل بها. ولهذا لا ينبغي التميع في هذا الباب أبدا أبدا، لا ينبغي التميع. واحد يخالط أهل البدع ما تسألش بقى هو موافق في الأصول ولا مخالف في الأصول، كفى هذا أن يوافق أهل البدع. هذا لو كان عنده أصول ما خلطهم، أصول إيه اللي عنده؟ ما خلطهم. تنصح تنصحهم من بعد، تنصحهم من بعد، فضلا أن يقرر له، فضلا أن يقول أنا معه قلبا وقالبا. فالأمر يا أخواني أهون من أن تمحص فيه تمحيصا كأنك تحكم عليه في الآخرة. في الآخرة يعني كأنه مخلص في النار يعني، أو أنه من الكفار. الأمر أهون من هذا، الأمر أهون من هذا.
لهذا لم يكن سفيان الثوري غضابة أن يقول في الربيع لصبيح من بطانته قال القدرية قال قدري، مع أنهم كانوا يقولون على السنة. ما وجد وما وجد أحمد غضابة من أن يحدد من كتب الكرابيسي لما قال إذا كنتم تقولون الحسن ابن صالح يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. شوف المومس، هذا الشخص المومس الذي لا يرد لدى لامس، لا ينبغي للمسلم أن يتزوج المومس. ليس بالشرط أن يحقق هل زنت، هل رأها أربعة شهود، مو باللازم يا أخي. امرأة سمعتها يا أخي سيئة تقبل عليها كيف يعني؟ لعلها مظلومة، لعلها في تجاوز، لعلها تبغض من بعض الناس. يا أخي سيرتها سيئة في البلد، والله لو كانت من أصلح البشر أنت تتزوج من هنا وتجلس تدافع على منبرك عن زوجتك الذين يقولون أن زوجتي كانت مع فلان، أنا تحققت من الأمر، والله ما مشت معه، والله ما عرفت. والخطبة القادمة الذين يقولون أن زوجتي كانت، والله يا أخي لجبرك إيه لجبرك وتتعب في قلبك. تزوج امرأة سمعتها طيبة، تزوج امرأة بيتها طيب، تزوج امرأة سمعة أمها وسمعة أبيها سمعة طيبة. كذلك شيخك لا يرد لدى يد لامس، يبقى تحقيقه بقى والله زوجي شيخي أصوله ليس منهم بالضبط يعني، أصوله متفق في الأصول معانا بس أصوله يعني يرى ويبتهل أنه ممكن لو مشى معاهم يعني كذا. أصوله ما لا يرد يد لامس إلا ما ساهو الجهادي. أهلا وسهلا فضل فضل. إلا ما ساهو التكفيري أهلا وسهلا مرحبا مرحبا مرحبا، بس خلي قضيتك الشريعة مرحبا أهلا وسهلا. وإلا ما ساهو الإخواني أهلا أهلا مرحبا، بس طبق الشريعة اكتب لي يلا اكتب إنك أنت طبق الشريعة أهلا وسهلا مرحبا. لا يرد الله يرد يد لامس، لا يرد يد لامس لامس، فتضيع السنن. طب رجل رآك أنت أخذت الإخوان في بيتك وقلت له كل كلام السنة لنفترض هذا، ما تركت نصيحة إلا نصحت بها، لكن ما عرف ذلك طلابك. طلابك رأوا إيه؟ رأوا شيخهم بجوار هذا، رأوا شيخهم يذهب ويجيء مع هذا، فستكون النتيجة أن طلابك سيقولون إن هؤلاء ليست بدعتهم بدعة كذا وكذا، أو ليسوا مبتدعة أصلا، بل عندهم خلاف وعندهم أمور خالفة السنة لكن ليسوا مبتدعة. فالسنة لا تبقى ولا تتبلور إلا بالإيضاح ووضع النقاط على الحروف. أما التميع هذا ما كان ترخص فيه السلف، يا هذا الاستواء غير معقول والكيف غير الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فخرج من المسجد. ولهذا نحن نقول يا إخوان سؤال لطلبة العلم، سؤال لطلبة العلم، أيهم أولى أن يطرد من المسجد وأن يخرج من المسجد، رجل أكل ثوما وبصلا أو رجل ابتدع بدعا وخرافات وضلالات أو ميع المسألة؟ الله يعني إحنا يا جماعة مش عايزين نشتد، يا جماعة إحنا دين الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان ربكم شيء إلا زانا وما نزع ربكم شيء إلا شانا، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالعالمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهؤلاء إخواننا وإن أخطأوا. يا إخواني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يا اخواني البدعة ليست سهلة، يا اخواني التبديع والتفسيق والتكفير ليس امرا سهلا يا اخواني، يعني هؤلاء كذا. وحتى لو بدأ بعض الافاضل قد اشتد عليهم فهذا ابتهاد منه رحمه الله حفظه الله، يجعلك كالماء البارد، خلاص ما عاد سنة ما عاد سنة ولا عاد بدعة ولا عاد قوة في نصرة السنة، لأن كل الذين عنده إنما هم أحبابه وإخوانه وخلانه، وإن خالفنا هذا وإن أخطأ هذا وإن زل هذا وإن كذا وكذا، وهذا كله لا يصلح مع البدع والأهواء الذين خططوا لنفسهم خط الجماعات والحزبية والتأصيل لهذا، إنما هذا قد يكون مع أهل السنة الخلص الذين قد يزيد الواحد منهم الزلة، فلا تعاملوا معاملة أهل الأهواء، فتلك هي جناية. نعم.
وأخرج المروزي في السنة عن عبد الله بن عون أنه قال
صاحب السيارة الملات الغربية 601 148 و 1828 دقائق السيارتين دول يحركون بس لان ينزلوا حاجه من فوق. انا ما فين شيخ علاء؟ شيخ علاء فين؟ فوق خلاص.
عن عبد الله بن عون انه قال: ثلاث ارضاها لنفسي ولاخواني، ان ينظر هذا الرجل المسلم، ان ينظر هذا الرجل المسلم القران فيتعلمه ويقراه ويتدبره وينظر فيه.
الرجل المسلم لباب يا احمد الله يسبحك.
ان ينظر هذا الرجل المسلم، ان ينظر هذا الرجل المسلم القران فيتعلمه ويقراه ويتدبره وينظر فيه. والثانية أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه ويتبعه جهده. والثالثة أن يدع الناس إلا من خير. وأخرج اللالكائي في شرح اعتقاد أهل الحديث عن الفضيل بن عياض أنه قال: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء أنه قال: من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا ونية وعقدا. وفيها أيضا عن الجنيد أنه قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه. وفيها أيضا عن أبي محمد سهل بن عبد الله التستري أنه قال: أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتضاء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الآثام، والتوبة وأداء الحقوق. وقال: على هذا الخلق من الله أن يلزموا أنفسهم سبعة أشياء: فأولها الأمر والنهي وهو الفرض، ثم السنة، ثم الأدب، ثم الترهيب، ثم الترغيب، ثم السعة. فمن لم يلزم نفسه هذه السبعة ولم يعمل بها لم يكمل إيمانه، ولم يتم عقله، ولم يتهنأ بحياته، ولم يجد لذة طاعة ربه. وجاء في الشفا للقاضي عياض عنه رحمه الله أنه قال: أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. هذا طرف مما جاء في هذا الأصل العظيم من أصول الدين، وهو اتباع السنة والعمل بها، وهو باب يطول تتبعه جدا. فليكن ما مر حافزا للمسلم على التعلق بأهداب السنة ومراعاة تطبيقها في كل شأن من شؤونه، فعلى قدر محبته للرسول صلى الله عليه وسلم تكون متابعته، فليقل أو ليستكثر. قال: فوائد العمل بالسنة. ومتى حافظ المسلم على السنة محافظته على الطعام والشراب الذي به قوام البدن أو أشد، غمرته الفوائد الدينية والدنيوية، كما قال ابن قدامة رحمه الله: وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع، ورضا الرب سبحانه، ورفع الدرجات، وراحة القلب، ودعة البدن، وترغيم الشيطان، وسلوك الصراط المستقيم.
هذا في اتباع السنة بركة موافقة الشرع، فلا أبرك من أن تعمل بالنص، وأن تخرج من حولك وقوتك إلى حول وقوة الرب، وفيها رضا الرب، لأن الله يرضى عن العبد إذا وافق الشرع. وفيها رفع الدرجة، فما يرفع درجات العبد مثل اتباع السنة. وفيها راحة القلب، انشراح الصدر، وبهجة النفس. وفيها دعة البدن وراحته، لأن الشارع ولأن السنة لا تتعب الإنسان فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد وقف في الشمس ولم يستظل ولم يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. قال: وما قصته؟ قالوا: نذر أن يقوم فلا يقعد، وألا يستظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: روح فليقعد وليتم صومه، فبروف ليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فإن الله سبحانه وتعالى عن هذه بهذا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لك: إذا قام الرجل من نومه فصلى فغلبته عيناه رقدا، ولما دخل المسجد فضل حبلا مربوطا بين الساريتين قطعه، وقال: لمن هذا؟ قال: هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به. قال: ليقم أحدكم نشاطه. وترغيم الشيطان، فإن الشيطان يتألم جدا من اتباع السنن. كلمة سنة وعلم ضابط قاعدة دليل أثر، هذا هو السلاح الحقيقي ضد الشيطان. ليس أن تقوم طوال الليل تصلي والصبح أنت عند البدا ولا الحسين، اقرأ قرآن عند الشيطان، اقرأ قرآن كما شئت، صلي كما شئت، وكن صاحب بدعة، أنت قرة العين للشيطان. ما يضره هذا أكثر، لأن الفتنة بك حيثما صليت وصمت وفعلت أعظم مما لو تركت الصلاة. بالعكس، هي مادة التأثير إذا كنت مبتدعا، بل ولا يضره أن تكون صاحب علم وأثر إذا كنت مبتدعا. بالعكس، ده أنت بهذا تمكن الاقتداء بك. إن الشيطان لا يغيظه ولا يوقفه إلا اتباع السنن. اتباع السنن العدو الحقيقي له هذا. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذا الشيطان عدو لك، لكن عدو لصاحب السنة. اترك السنة الشيطان ما يتأثر بك. بالعكس، بالعكس يقول لك: يلا اقعد، يلا ها صلي، صوم، اقرأ قرآن، حتى يقتدي الناس بك، حتى يقتدي الناس بك، وتعلم واحفظ حتى يقتدي الناس بك. لكن لو جيت قرآن وأثر، هرب الشيطان وله ضراط. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من أن العبد إذا قرأ الآية فسجد اعتذره الشيطان، قال: يا ويلة، أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. شوف اتباع سجد التلاوة، سجد التلاوة مش شرح رسالة، سجد التلاوة مش إنقاذ من جهالة، سجد التلاوة مش إنقاذ من تكفير وتفجير، سجد التلاوة. شوف الشيطان، لأنك وافقت فيها السنة، وافقت فيها السنة، سجد التلاوة. فلا يقهر الشيطان إلا السنن. وعظم الرجل في اتباع السنن، شوف عظم الرجل إنما في اتباع السنن. إنما أسأل بقى جهد الجهيد ومش عارف إيه، وعمله منذ 30 سنة بيخطب و40 سنة في الدعوة، وتريدون أن تهجروا هذه المسائل وكذا؟ أبدا. 30 سنة في إيه؟ 40 سنة في إيه؟ حتى صار من الصعب أن تدافع عن شيخك أو أن تدافع عن من تحب، تدافع عنه ولا تجد عنده شيئا تدافع عنه به. ليه؟ لأنه ما قام حارسا للسنة ولا مدافعا عنه. وسلوك الصراط المستقيم، هذا كلام ابن قدامة في اتباع السنة: بركة موافقة الشرع، ورضا الرب، ورفع الدرجات، وراحة القلب، ودعة البدن، وترغيم الشيطان، وسلوك الصراط المستقيم. أنا أريد يا أخواني من هذه الرسائل، إن شاء الله هذه تكون آخر رسالة، ورسالة الشيخ باقر الاشتراكية، يعني ما عاد لها وقت إن شاء الله، لعلنا نأخذها في الدورة أخرى أو نقررها إن شاء الله. فأنا أقول يعني هذه الكتب كلها تتضافر كما قلنا في معين واحد، وتصب في معين واحد، حتى في المسائل الفقهية التي تناولناها، فإنما هي أيضا رجوع إلى صحة الحديث وإلى طريقة العلماء في الحكم على الحديث. فلهذا لا تخرج من هذا المعتكف إلا وقد عمرت السنة قلبك وتغذت روحك بتلك الأثار والكلمات. إن رجعت كما أنت مميعا شاكا مرتابا، فاعلم أنه والله بذنوبك أوتي، والله من ذنوبك أوتي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم وماتوا وهم كثر. إذا رجعت بشبهاتك كما أنت، شبهات في الإيمان، شبهات في الجهاد، شبهات في الخروج، شبهات في الأحزاب، شبهات في الرد على البيع والعواء، إذا رجعت كما أنت بشبهاتك فاعلم أنه لا خير فيك، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. ما تقولش بقى طاق اجتهاد ونظر وكذا وكذا وكذا، كلام ده لا يعرف السلف يا أخي، كلام هذا يا أخي لا يعرف السلف. سلف يا أخي الذين علت أحكامهم في أقل من هذا بكثير، يا أخي في أقل من هذا بكثير، كما ذكرت لك هذه عائشة تشدد على معاذة وتقول: أحرورية إيه أنت؟ وهذا ابن عمر يسب ولده سبا من سبه مثله قبل، وهذا ابن مغفر يقطع ولده، وهذا مالك يحكم على الرجل بالضلال والانحراف، بل وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، يعتزل مسجدنا. يليق له
لماذا؟ لأن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأعظم الإيذاء أن تخرف وأن تحرف وأن تضل للناس في بيوت الأيتام، أعظم الضلال وللحق. يبقى واحد أكل بطلا بكى بطلا، هذا يؤمر به يخرج من المسجد. واحد عمال يقصي أهل البدع والأهواء يمنح المسجد ويعطى المسجد ويعطى الخطابة. لا والله، لا والله. نعم نعم بينا هذا، بينا هذا، بينا هذا من أيام قلنا بأن هذا كان عنده مصطلح دارج، مثل الزهاد، هذا يساوي الزهاد لكنهم على طريقة السنة، لكن مع ذلك لا نرى اللفظ. نعم.
وقال ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: وإن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ.
ابن حبان في مقدمة صحيحه: وإن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ صوتها. اسمع يا أخي، غذ قلبك، غذ قلبك بارك الله فيك. لا تطفأ سروجها ولا تضحك حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، ومن تمسك به ساد ومن رام خلافه باد. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. نعم.
وقد أجاد الغزالي عندما قال في فضل العمل بالسنة: اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته، حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط، لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة في غيرها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبه الاتباع المطلق، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل بعد ذلك يليق بعاقل أن يتساهل في امتثال السنة فيقول هذا من قبيل العادات فلا معنى للاتباع فيه؟ فإن ذلك يغلق عنه بابا عظيما من أبواب السعادة. وهذا الذي قال
على كل هذا في باب الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل محل الاقتداء ما قصد به النبي التقرب به إلى الله، أم هو عام فيما قصد به التقرب أو فيما يكون من عادات؟ والذي يترجح أن ما فعله النبي جبلة أو عادة فليس هذا محل الاقتداء، إنما ما تقرب به النبي إلى ربه سبحانه وتعالى هذا هو محل الاقتداء. نعم.
وهذا الذي قاله أبو حامد هو دأب السلف رضي الله عنهم، كما قال القاضي عياض في الشفاء: وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس. وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الدباء من حوالي القصعة: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وهذا الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وابن جعفر أتوا سلمى وسألوها أن تضع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلو أن كل فرد من أبناء هذه الأمة نشأ وبين عينيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها آدابه وأخلاقه وحركاته وسكونه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لنشأ جيل إيمانه كالجبال يقذف الرعب في قلوب أعدائنا على مسيرة شهر، وينهض الأمة إلى أعلى ما تصبو إليه من السعادة والسيادة. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذا والالتزام بالسنة ثمار لا تحصى، أقتصر منها على ما يلي.
أولا لدرجة المحبة الله لعبده المؤمن. قال ابن القيم: لما كفر المدعون للمحبة طلبوا في إقامة البين على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجا، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فأين الاتباع؟ نعم. أيضا الثاني أن المحافظة على النوافل تجبر كسر الفرائض، فالاتباع للسنن هذا سبب في محبة الرب العبد، وكما جاء في حديث البخاري في صحيحه: وما يزال عبدي يتقرب بنوافلي حتى أحبه. الأمر الثالث اتباع السنن، قيام الليل وصيام الاثنين والخميس وصيام بعض أيام، والسنن التي تكون قبل الفرائض وبعدها. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهكذا. ثانيا، أن المحافظة على النوافل تجبر كسر الفرائض، وساق في ذلك حديث أبي داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أول من يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملكتي وأعلم: انظر في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. ومما لا ريب فيه أن الاتيان بالفرائض كما أراده الله متعذر على أكثر الناس، إذ لا يخلو عملهم من نقص. فإذا دل هذا على أن ليه؟ على أن النوافل يكمل يكمل بها الفرائض الناقصة يوم القيامة إن شاء الله. قال الشاطبي في الموافقات: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكار به، كان من جنس الواجب أو لا. فالذي من جنسه كان وافر الصلاة مع فرائضها، ونوافر الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها. والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة، وكتعجيل الإفطار وتأخير السحور وكف اللسان عما لا يعني مع الصيام وما أشبه ذلك. فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل، وقل ما يشد عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء. الأمر الثالث من فضائل اتباع السنن: للمتمسك بالسنة فضل كبير، ويزداد فضل رفعة كلما كان الزمن زمن إعراض عن السنة وإيذاء لمن تمسك بها. لا شك أن المتمسك بالسنن له فضل عظيم، خصوصا مع الغربة. نعم. روى المروزي في السنة
عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم.
طبعا هذا يدخل في القاعدة اللي احنا قلناها، أن الفضل الخاص لا يقضى على الفضل إيه؟ العام. فلا شك أن المتمسك وليس عنده النبي ولا الصحابة ولا الأئمة ولا الأخير، أن المتمسك بالسنة في هذا له أجر عظيم. من هذه الحيثية مع هذه الغربة كأجر 50 منكم. وإن كان الصحابة لا يعدل بالصحابي أحد على الإطلاق. نعم. لكن في هذه الحيثية. نعم.
وأخرج الترمذي وغيره عن عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عتبة بن أبي حكيم قال: حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني.
طيب، الرابع أن في العمل بالسنة عصمة من الوقوع في البدع. وفي هذا يقول أبو محمد عبد الله بن المنازل رحمه الله: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضيع السنن، ولم يبتلى بتضيع السنن أحد إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. طبعا يبقى إذن العمل بالسنة يعصمك من الوقوع في البدعة إن شاء الله تعالى. لكن إن ضيع الإنسان السنن وقع في البدعة حتما. ولهذا قال السلف كما تقدم: الاعتصام بالسنة نجاه. قال ابن عباس: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وماتوا فيه سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنن. رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنه. يعني تخيلوا يا أخواني، مثلا خذوا على سبيل المثال، لو كان كل المشايخ مشايخ الثورات، وكله قال: يلا نطلع ونخرج ونعمل، وهذا مطالبة بالشريعة وهذا وكذا وكذا، لكانت الأمة بأسرها مع هؤلاء، ولا حل مذهب المعتزلة والخوارج في الناس، ورفعت السنة بين الناس، ومن كان يعلم السنة والسنة. لولا أن الله عز وجل يكرم هذه الأمة عند نزول الفتن وحلولها بأهل السنة والجماعة الأثبات الذين يثبتون على المنهج ولا يتأثرون به ويتغيرون. وهؤلاء في موقفهم الثابت فائدتان: الفائدة الأولى أنه بهم يعصم شباب والحمد لله، الأمر الثاني أنه يكون هذا رادعا لمن عمل بخلاف السنة وداعيا له أن يعود إليها يوما ما. إنما لو سكت الناس لو سكت من ينبه على هذا لقال هذا لو كنت على باطل لما وافقني فلان وعلان وكذا وكذا. لكن كل واحد من شيخ الثورات دول كل واحد ليل نهاره بيقول ايه ليل نهاره يأتي الطلاب يأتي الناس يأتي كذا. في ناس بتقول هذا خروج, هو خروج ولا مش خروج, وقال خروج بالسيف يكون ولا ما يكون. فإن كان فيه خير سوف يحبب الله إليه البحث العلمي فيعلم من أجل السنة والجماعة, وإذا ما كان فيه خير خلاص. لكن يكفي أنه في بيته في غرفة نومه ناس يقولون هذا كذا, ناس يقولون عنكم بأنكم مشايخ بدعة مشايخ ثورات أنزلتم الشباب إلى كذا, يقولون عن شبهاتكم كذا يردون عليها بكذا. والله إن كان في خير سأتحرك, وإن لم يكن في خير فقد بلغته الحجة وقامت عليه وانقطعت معذرته. معروف هذا يا إخواني أنه لو ترك أهل البلاد تعرف لو ما في أحد في البلد هنا يقول أبو غنام والمعداوي وكذا وكذا لكان كل الناس عند البدوي عند أبو غنام والمعداوي. وما ينفعش تقول فقط لا تذهبوا إلى المساجد المقبورة وخلاص. إن كنت في بيلة مثل بأبو غنام في مصر مثل بالبدوي والحسين, لا تمثل تقول لي تقرأ ابن عبواب وتمثل بقبر الجيلاني وناس ما يعرفون يعني من الجيلاني, يظن الناس أن الجيلاني هذا كان ملحدا كبيرا. إنما أبو غنام صديق والبدوي صحابي جليل, لا مثل حتى يعي الناس كلامك الذي تقصد. فأنا أقصد حينما أحدد المساجد التي فيها قبور أقصد يا أهل بيلة أبو غنام, وأقصد المعداوي, وأقصد بدير, وأنتم يا أهل عزبة خاطر أقصد بذلك التبني, وأنتم يا أهل الترزي أقصد سلوع. وكل واحد اتخذ إلها يعبده من دون الله لا بد أن تبين هبل ومنات واللات, لا بد أن تبين هذا, ما هو لا فرق بين هذا وذاك, لا بد أن تبين هذا. لهذا الحمد لله تعالى إلى مولد أبو غنام الآن ومولد اسمه إذا الآن هذا المعداوي, تعال هتجد من أصحاب الرات الخضراء فقط, هم والباعة وفقط, وبعض سجدج بين المسلمين 43 راح يجيب حمص جديد وحلوة بيضة جديدة. تقول لي عم ما تروحش لك أصل حلوة جديدة أصل حمص جديد, بس راح يشتري خلاص. والربع الباقي راح بيعاكس بنات أدل في الموت, ثلاث ربع بيشتري حمص جديد وحلاوة جديدة وربع بيعاكس البنات والنساء. إنما من اللي بيحيي هذا هم أصحاب العلم الخضراء فيما بينهم والباعة وفقط. لكن كان قبل لا قبل المجتمع كله مع هؤلاء, فلما قام من يحذر حصل بذلك نفع كبير والحمد لله تبارك. أيضا لولا دعاة السنة لكان الناس مع الدواعش, كان الناس مع تنظيم القاعدة, كان كل واحد الآن بيحدد يا شيخ يا شيخ كيف السبيل إلى داعش, كيف السبيل إلى الحكومة الإسلامية. حكومة إسلامية إيه؟ أي حكومة إسلامية؟ هؤلاء أصحاب الفتن التكفيريون الخوارج, وإن تغلبوا على بعض الأماكن فما زال القتال القتال فتنة. ما في شيء يا إخوان, ولا في دولة ولا في استتباب شيء, نما قتال فتنة. اليوم يغلبون وغدا يغلبون, اليوم يضربون وغدا يضربون, لازال الأمر فتنة فتن تحصل. فأي جهاد اقرأ في عقائدهم بتنظر تجاهد مع هؤلاء ولا تجاهد هؤلاء, تجاهد هؤلاء ومكفر المجتمع. أبو بكر البغدادي يقسم العالم إلى فسطاطين, فسطاط مسلمين من معا وفسطاط كفار وهو من خالفه, حتى ينكر على البغدادي غلاة التكفيريين مثل أبي محمد المقدسي وأبي قتادة الفلسطين ينكرون على هذا الرجل, وليس عندهم عالم وليس عندهم كيت وكيت, وهم أداة في أعداء الإسلام في يد أعداء الإسلام. ولو شاء أعداء الإسلام أن يدكوهم بالطيران دكا ألا يشتروا منهم برميلا واحدا من البترول لفعلوا, ولكنهم يشترون بترولا فيقوون اقتصادا ويغازلونهم يقولون نضربونهم وهم معهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون للذين كفروا، لأنه خرجتم أخرجنا معكم، ولن نقاتل فيكم ولن نقاتل ولن نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لأنصرنكم. هذا فعلهم، هذا فعلهم. فتقوي قوما مأجورين لتفتيت العالم الإسلامي، تفتيت العالم الإسلامي، وضع الفتنة في الأمة. الآن بقى أنت بتبحث ما شاء الله عليك يا بتاع ولي الأمر، أنت بقى دلوقتي ما شاء الله مش مستقبل الأمر، يعني مش زي متغلب بقى نسمع ونطيع، وتقعد الحاكم بتاعك تخرج عليه، يعني حاكمك تخرج عليه وتقول قاتل، إنما البغدادي تغلب أنا معاه وإن كان قاتل. شفت العجب العجاب؟ زي عبد المقصود أول ما تولى مورس الحكم، عبد المقصود بقى بيفتي بقى، ما هو مفتي الرئيس، مفتي الرئيس، فبيقول دلوقتي الناس طلع على مرسي دلوقتي والناس كذا وكذا وكذا، وبيقول ان مرسي عنده عنده عنده. قال يا جماعة، يا جماعة انتم لا تقرؤون، انتم لا تقرؤون. الحاكم اذا تغلب ولو قتل الناس يسمع له ويطاع، انما مشكلتكم انكم كنتم بتقرؤوش، مشكلتكم ما بتقرؤوش. الحاكم اللي تغلب وقتل الناس نسمع له ونطيع. طيب فلما جاء الحاكم الذي تغلب قلتم قتل الناس، طب على مذهبكم لو قتل الناس يا عبد المقصود يبقى نعمل ايه؟ نحرق بقى سيارات الجيش والشرطة، حرق سيارات الجيش والشرطة، حرق سيارات الجيش. ليه؟ مش الحاكم لو قتل الناس وتغلب نسمع ونطيع؟ فعجيب جدا اللي بتكلموا في ولاية البغداد، تكلموا في ولاية البغدادي وانتم بكفروا الحاكم بتاعكم ويطرون حاكما اصلا. فده عجيب، ده صاحب هوى. شوف دول اصحاب هوى، اصحاب هوى، اتباع كل ناعق، ياتي الى الشبه ويضعها ويرفعها وهكذا. لكن الحمد لله اهل السنه لهم بالمرصاد، وعند كل شبهه يؤيد الله عز وجل دينه وسنته لمن يذب عنها باذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال خامسا، نعم، يقول ابن عباس ما يفعل الناس من عام الا احدثوا فيه بدعه وامرت به سنه حتى تحيا البدعه وتموت السنن. رواه ابن وضاح في بدعه والنهي عنه. لهذا عمر هنا حرص صلى الصبح يوما باصحابه، وكان في سفر، فصلى الصبح يوما باصحابه، ثم وجد اناسا يذهبون ذات اليمين وذات الشمال، فقال ما حال هؤلاء؟ قالوا يذهبون إلى أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون. كان في أماكن النبي على السفر في الطريق يصلى هذه الأماكن. فماذا قال عمر؟ قال عمر رضي الله عنه وهو يبين أن من كان قبلنا مهلك بتتبع آثار أنبيائهم، إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار النبي، لا تتبع هؤلاء، إنما هلك من كان قبلنا باتباع آثار الأنبياء. وماذا صنع عمر أيضا مع الشجرة التي بايع الصحابة رسول الله تحتها بيعة الرضوان؟ أظن الشجرة دي لو عندنا لرأيت عندها ما لا يمكن أن يتخيل. تلك شجرة بايع الصحابة تحتها رسول الله بايع الرضوان. إذا كان إحنا كل الناس في طنطا يلتفون حول قدم رسول الله المزعوم المزور في طنطا، يعني لا يوجد في المدينة النبوية قدم رسول الله ويوجد في طنطا الغربية قدم رسول الله. مدينة عاش فيها النبي 10 سنين فلم يعثر له على قدم، وطنطا لم يعرف النبي اسمها فضلا عن أن يكون قد نزلها فيها قدم رسول الله. ها؟ شرف الطنطا بقدم رسول الله. وعند البدوي، نعم، الخامس أن الحرص على القيام بالسنن من تعظيم شعائر الله. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر الثالث أن العامل بالسنة مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجرهم شيئا. نعم، لما أخرجه مسلم في صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا على عهد رسول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار قال فجاءوا قوم حفاه عراه مشتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم المضر بل كلهم المضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحسنة اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كانت كفوه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتبع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء الحديث. قال النووي في شرح مسلم على قول من سن في الحث على الابتداء بالخيرات وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله فجاء رجل بصورة كانت كفوه تعجز عنها فتتابع الناس فكان الفضل العظيم للبادي بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان. فاحرص لا يا أخي على أن تقتدي بالسنة فقط, احرص على أن تكون أول من يقتدي بهذه السنة فيأتي من بعدك في ميزان حسناتك. هنيئا 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 لرجل وضع السنة في الأمة فتبعه على ذلك فئام الناس, والويل لمن وضع البدعة في الأمة فتبعه على ذلك فئام الناس. لهذا لا تحتقر جهدك, انت في قرية في عزبة صغيرة قليلة 10 بيوت احرص على ان تضع فيهم سنة يتبعك الناس فيها فان ذلك كله في ميزان حسنتك يوم القيامة. كما ان من ابتدع بدعة وسن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. لهذا ما من قتل يوجد على ظهر الارض الا على ابن ادم الاول طفل منه. ولهذا لو مررت لمبتدع فإنك تأتي يوم القيامة وكل من تبعه في ميزان الحياد. ولو وزعت كتابا أيضا للرجل المبتدع يضع فيها البدعة فإنك تكون أيضا متحملا تلك الأوزار إلى يوم القيامة. سابعا في الالتزام بالسنة أمن الافتراق, فإن الاجتماع على العمل بالسنة يمنع وقوع كثير من الخلافات المؤدية إلى العداوة والبغضاء. صحيح التزام بالسنة أمن الافتراق, ولذا فإن مجتمع أهل السنة تنعدم فيه الفرقة المدهومة التي تبدو ظاهرة في مجتمعات أهل البدع. يعني مثلا إحنا الحمد لله مثلا الآن إحنا في المعتقد لا نختلف, ليه؟ كلنا على منهجية واحدة. ممكن ما نختلف فيه نزول على ركبتين نزول على يدين كذا كذا, بعض هذه السنن لوجود الدليل عندك وأنا عندي دليل, وهذه مسائل لا توقع عداوة ولا بغضاء ولا شحناء, واخد بالك؟ لكن ما فينا الحمد لله من يؤصل للانحراف في القدر ولا لسب الصحابة ولا الخروج على السلاطين ولا 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 إلى آخره. بل إن وجدت واحدا يخالف في مسألة من هذه المسائل أو عنده شبهة تقول اذهب يلا تعالى تعالى حتى تزال عنك الشبهة, وتأتي تقول للشيخ يا شيخ فلان عنده كذا أو فلان كان يتكلم بكذا أدرك فلانا هذا. ولهذا الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى كلنا على قلب واحد الحمد لله, ما جمعتنا دنيا ولا جمعتنا بدعة ولا جمعنا كلام شخص نقول أنت يا شيخ خالفت كلام الشخص المؤسس لنا وأنا أقول لك أنا ما خالفته بل ارجع إلى كلامي في الكتاب الثاني, لا, إنما كل الكلام تمحور حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. الله أكبر الله أكبر. حيث تذكر السنة تذكر الجماعة, وحيث تذكر البدعة تذكر الفرقة. قد يقول قائل تقاتل الصحابة وأظن ما في أعلى ذلك من السنة. نقول تقاتل الصحابة ولم يتفرقوا, لم يتفرق الصحابة في سنة ولا دين, وإنما وقع تأويل. هذا التأويل طارة يجعل رجلا قد يسب رجلا, طارة يجعل رجلا قد يقاتل رجلا, طارة تجعل رجلا قد يقتل رجلا, وهذه المسائل واردة بمقتضى البشرية. لهذا احذر أن تقول تفرق الصحابة, فإن الصحابة ما تفرقوا في دين ولا كذا. وإن وقع هذا فبتأويل, فإن قتلة عثمان يريد معاوية قتلة عثمان، ويريد علي تأجيل ذلك، فوقع نزاع فوقع القتال. وهذا القتال الذي وقع ما كان الصحابة يريدونه، وإنما أززه كثير من المنافقين الذين أعملوا نفاقهم في هذا الباب. الأمر الذي بعد ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان يشارك في هذا القتال إلا 30 من 10,000، فمن الجناية أن تقول الصحابة اقتتلوا، وإنما تقاتل بعضهم بتأويل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم إلا طائفة المسلمين، ولم يبدع، ولما قال في الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، يعني هذا عنده حق وهذا عنده حق، لكن أولى بالحق هذا من علي رضي الله عنه. وقال تعالى ولتكن منكم الذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، قال قتادة التفسيرية يعني أهل البدع. طيب، وقد نقل عن وجهة القول والذين مختلفين إلى من رحم ربك، قال في المختلفين إنهم أهل باطل، إلا من رحم ربك، قال فإن أهل الحق ليس فيه اختلاف، ها؟ ليس كما يقول بها حسان وخلافه، إن الصحابة قد اختلفوا في العقيدة. سبحان الله، اختلفوا في العقيدة، صحابة اختلفوا في العقيدة. يا أخواني شوف الدين اللي قدم، الصحابة عند حسان اختلفوا في العقيدة. طيب يا حسان، إيه رأيك في التماثيل وكذا؟ الصحابة دخلوا مصر ولم يهدموا الأصنام التي كانت موجودة في مصر، لا هدموا أبا الهول ولا هدموا هذه الأصنام التي كانت موجودة. يعني يا أبو يعني حسان، يعني نختلف لأن الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ يعني نترك الأصنام ولأنها عنا لأن الصحابة تركوها؟ وكل هذا من التلبيس، فإن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، والصحابة ما تركوا صنما أبدا، ما وجدوا صنما إلا ذبحوه. أما قال علي رضي الله عنه كما عند مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع صورة، يقول أبو الهياج، لا تضع صورة إلا ألا تضع صورة إلا تمصها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الصحابة أعداء القبور والتماثيل، ده العداء الأول، قبر سويه، سوي القبر، صنم ضحي به مباشرة، لا تبقي صنما أبدا. لا، الصحابة تركوا أبا الهول، ونسي هذا الرجل أنه إنما اكتشفت هذه الأشياء بعد ذلك، وأن هذه الأشياء تابعة لعوامل التعالية. هذه الأماكن أصلا ما كانت معروفة، ما هي مصر كانت أيام من الصحابة الزمالك وجاردن سيتي؟ يكونش مصر يا أخوان كده والحي الخامس والحي السادس؟ ألا صحيح، يعني مصر كانت كده؟ مصر ماذا كان؟ فهذه الأشياء ما كانت معروفة ولا رأى الصحابة، ولو رأى الصحابة لا هدموها. وعلى فرض أن الصحابة رأوا هذا فقد لا يقدرون على هدمه ولا إزالته لقوته، هذا يحتاج أدوات، ما كان عندهم أدوات لو افترضنا، وهذا لم يثبت. لكن السؤال بعد ذلك، شوف يا أخوان السنة بترفع راسك زي ترفع راسك زي، ماذا لو رأى الصحابة حتى الأهرامات أو حتى الأصنام وما هدموها؟ سنة النبي مقدمة على فعل أي أحد حتى لو كان من الصحابة. شوف السنة بقى بتخليك إيه بقى، مرفوع الرأس إزاي، مرفوع الرأس إزاي، فإن المقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة إذا أجمعوا واتفقوا، فنحن نريد صحابة يقولون نحن تركنا هذا لعدم مخالفته للسنة حتى لو الصحابة فعل خلافه، فنعتذر له ونقول مجتهد، لكن السنة عندنا مقدمة. فهل يا شيخ محمد حسان ندل الأمة على فعل مظنون من الصحابة ولا ندل الأمة على السنة؟ طب ما هو نفس المسألة عليكم، على ما قال لك النبي مدفون فين؟ في المسجد. وما أنت بتنهى عن الصلاة في المسجد في أبوه ليه؟ إذا كنت بتنهى يعني، واخد بالك؟ طب ما النبي مدفون في المسجد، النبي مدفون في المسجد زي الصحابة فتحوا مصر وموجود فيها الأهرامات، إيه الفرق؟ فمشكلة يا أخواني، مشكلة مشكلة. الحمد لله الذي ظهر كثير من عند هؤلاء للأمة، والحمد لله الحمد، والبقية تأتي، البقية تأتي، من نصر السنة نصرته، ومن خذلها وتركها تركته وخذلته. السنة ما ترفع إلا من رفعها. كهذه الأثار العظيمة هي الأمة جاملت أحمد ولا مالك ولا شيخ الإسلام أبدا. نعم طيب، فصل في حكم ترك السنن. نقل عن أئمة السلف قال، يقول هو أولا تقدم أن الحنفية اصطلاحا خاصة به في السنة هم يفرقون بينه وبين النفل، ونشعر عن هذا التفريق ترتيب حكم لكل واحد منهما، لكن الصحيح أن السنة والنفل كل هذا واحد. يقول البزدوي في أصوله، والسنن نوعان، سنة الهدى وتركها يستوجب إساءة وكراهية، والزوائد وتركها يستوجب إساءة، وأما النفل فمن يثاب المرء على فعله وليعاقب على وعلى تركه. وقال على الدين البخاري قوله سنة الهدى،
قوله سنة الهدى يعني سنة أخذها من
سنة أخذها
من تكميل الهدى أي الدين، وهي التي تتعلق بتركها كراهية وإساءة، وهي مثل الأذان والإقامة والجماعة والسنن الرواتب. ولهذا قال محمد أي ابن الحسن في بعضها إنه يصير مسيئا، وفي بعضها إنه يأثم، وفي بعضها يجب القضاء، وهي سنة الفجر ولكن لا يعاقب تركها لأنها ليست بفريضة ولا واجبة. والزوائد أي النوع الثاني الزوائد، وهي التي لا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة، نحو تطويل القراءة في الصلاة وتطويل الركوع والسجود وأفعاله خارج الصلاة من المشي واللبس والأكل، فإن العبد لا يطالب بإقامتها ولا يأثم بتركها ولا يصير مسيئا، والأفضل أن يأتي بها. كذا في بعض مصنفات الشيخ. قوله أما النفل فما يثاب
على كلام الحنفية. قال أما الجمهور فإنهم يصرحون بحكم السنة المرادفة المندوب والنفل والمستحب في ضمن تعريفتهم لها، فيقولون هي ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، إلا أن هناك سنن كالوتر وركعتي الفجر يشددون في تركها مطلقا، يعني تستوجب إيه؟ إنكارا وحثا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد لو كان عبد الله لو كان يقوم من الليل، كما أنهم يصرحون الإنكار على من ترك سنة ولو لم تصل إلى درجة الوتر ونحوه. فمن الأول قول الإمام مالك في الوتر ليس فرضا، ولكن من تركه أدب وكان جرحة في شهادته. ليه يا أخواني؟ لأنه ما يترك الوتر إلا زاهد في القلب. وقال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته. وقال ابن مفلح في الفروع، وإنما قال هذا في من تركه طول عمره. اسمع كلام، خلي بالك عشان تعرف كلام العلماء وتوجيه كلام العلماء. يقول الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته. ليه؟ احنا عندنا أن الوتر سنة خلافا للأحناف الذين يقول بأنه واجب وليس فرضا عندهم، لأنه يخالفون بين الواجب والفرض، فترك الواجب عندهم مكروه، لما ترك الفرض آثم. طيب عند الجمهور جمهور العلم الوتر سنة، طيب كيف يقال في ترك السنة أنه رجل سوء ولا تقبل شهادته؟ يقول ابن مفلح في الفروع، وإنما قال هذا في من تركه طول عمره أو أكثره فإنه يفسق بذلك، وكذا جميع السنن الرتبة إذا داوم على تركه. يعني هذا في من داوم طيلة عمره على تركه على ترك هذا. ونقول أيضا هذا إذا كان زهدا في هذه السنن فإنه يترتب عليه هذا الأمر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وسأله كما والحديث الصحيح عن الصلاة والصوم وكذا، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال أفلح إن صدق. لكن هو إن صدق ما في واحد يصدق في إقامة الفرائض على وجه الأكمل ويترك السنن، فإنه إن صدق دله ذلك على السنن إن شاء الله تعالى. لكن هذا لا شك أنه رجل سوء، وكلمة رجل سوء قد يقال في إنسان يعني ما ليس فقط ترك واجبات أو كذا، قد يقال في إنسان يقع في بعض المكروهات أو ترك المستحبات أو زيد في الخير، فيقال هذا رجل سوء، هذا رجل مخذول، هذا لو كان عنده خير لما ترك هذه السنن. صحيح يا إخوان، هذا رجل عنده رغبة لقام فصلى. فالذي يترك الوتر الذي ما كان النبي يتركه سفرا ولا حضرا طيلة عمره أو أكثر عمره، لا شك أن هذا رجل سوء. يعني سوء يعني ما عنده الخير الذي دفعه إلى التزام هذا. مثل كلمة شر في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. طب شر هو حضر الجماعة أصلا، شر يعني آثم؟ لا، لكن لتفاضل الأجر بين الصف الأول والصف الأخير يتفاضل هذا عن ذاك بأجور لا يعلمها إلا الله، فالذي يذهب في الصف الأول ويحرص على الصف الأخير هذا لا شك أنه وقع في شر. فشر الصفوف آخرها وخير الصفوف أولها لما تضمن من خير، وإن لم يأثم الإنسان لكن لفوات الخير حصل بذلك شر له. وقال لأنه بالمداومة يحصل راغما في السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم أن راغب عن سنتي فليس مني، ولأنه بالمداومة تلحقه التهمة بأنه غير معتقد لكونها سنة، وهذا ممنوع منه. ولهذا قال أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، وإنما قال ذلك لأنه متهم في أنه يكثر جمعهم ويقصد نصرهم ويرغب في دينهم، وكلام أحمد خرج على هذا. يعني قد أيضا ترك السوء له أولا قلة رغبتك في الخير، الأمر الثاني أنك عرضة للتهمة بأنك لا ترى هذه السنن. يعني أنا مثلا يا أخواني لو معكم هنا وتركت مثلا سنة الفجر في العشرة أيام سوف أقول القائل منكم هل هو السنة هذه هي ليست سنة ولا إيه؟ إحنا ما نرى الأخ هذا يصلي خلال عشرة أيام ولا مرة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفسك أيضا تفاق على نفسك في نفسك زهد فيه، فأنت عمال تصلي لي طول الليل وعمال وقف طول الليل يا شيخ ها، وتيجي تترك صلاة الفجر. لا هو أنت يعني يا فصل أنت بتؤدي لنا خلاص في القيام ومع ذلك السنة كذا؟ لا، ولهذا ترى سنة العشاء سنة الفجر هي سنة التراويح، لا ينبغي الإنسان يذهب شيء من هذا، لا يذهب شيء من هذا. فإن تركت سنة الفجر كنت عرضة لإيه؟ يعني زي الأخ اللي بقى قاعد مثلا كده هيقوم يصلي طول الليل، طب والسنة مثلا من بعد صلاة العشاء جالس يتكلم مع إخوانه وكذا حتى إذا قلنا صلاة القيام قام ودخل في الصلاة، طيب وسنة العشاء ما هي السنة؟ فين سنة العشاء؟ أو يتصحر ثم يؤذن الفجر ثم يقام للصلاة ولم يصلي سنة الفجر، طيب فين سنة الفجر؟ هذه عرضة لأن تتهم، هذه عرضة إيه؟ أن تتهم. وقال في الفصول الإدمان على ترك هذه السنن الراتبة غير جائز، واحتج بقول أحمد في الوتر لأنه يعد راغبا عن السنة. وقال بعد قول أحمد في الوتر وهذا قد أنه حكم بفسقه، وقال جماعة من ترك الوتر ليس عدلا، وقال النووي في رد الطالبين ومن اعتاد تركها أي السنن الراتب ردت شهادته لتهونه بالدين وإشعار هذا بقلة مبالاته بالمهمات. وحكى أبو الفرج في غير الوتر وركعتي الفجر وجهين أنه لا ترد شهادته باعتبار تركها. قال شيخ الإسلام الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. ثم حكى تنازع العلماء في وجوبه وقال لكنه باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركه. وسئل رحمه الله عما لا يواظب على سنن الرواتب فأجاب من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. وقال أيضا حتى أن من دوم على ترك السنن التي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم ولم تقبل شهادته. ليه يا أخواني؟ دليل على رقة الدين وعدم الرغبة، عدم الرغبة. إذا ترك السنن كلها لا يصلي السنن أبدا ولا تطوع ولا تنفل ولم تقبل شهادته فكيف من دوم على ترك الجماعة؟ لأنه يؤمر بها باتفاق المسلمين لم على تركها، فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتية مع إصراره على ترك السنن الراتبة التي هي دون الجماعة. فكيف بالجماعة؟ هذا إذا ترك جماعة الصلاة، فكيف إذا ترك جماعة المسلمين وخرج على إمامهم ونزع في أصولهم؟ من ترك جماعة المسلمين في الصلاة وهي مسألة فقهية فإنه يكون فاسقا، فكيف إذا ترك جماعة المسلمين خرج على ولي أمرهم ونازع في الأمر؟ فكيف مع أهل البدع والأهواء؟ يا أخوان انتبهوا بارك الله فيكم. ترك سنة الوتر تقدح في العالم، ترك سنة الوتر يا أخواني قم على ذلك سوء يا أخواني. أمال يا أخواني ترك أصول السنة؟ أمال مقاربة أهل البدع؟ أمال يا أخواني الصراح بقى؟ سرق الصراح يا إخوان، ومال الصارق والكاذب يبقى ايه؟ قال النووي، اسمع الكلام عشان تعرف سادات الأمة ينكرون من ترك السنة سواء في الاعتقاد ولا في الأعمال ولا في أي شيء. قال النووي في شرح مسلم على حديث أبي هريرة في إنكار عمر على عثمان عندما تأخر عن التبكير لصلاة ترك الغسل لها مرة، عثمان بن عفان خليفة مرة إلى صلاة الجمعة وعمر على المنبر يخطب. لا أصول بقى هو موضوع كمان تركت الغسل كمان والغسل كمان هذا على المنبر يقطع خطبته ويعاتب عثمان رضي الله عنه. قال النووي فيه الإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر. فيه الإنكار على مخالف السنة اللي هي الأصول، السنة اللي عندها الاعتقاد ولا السنة التي هي لا يأذم الإنسان بتركها، فكيف من ابتدع بارتكابها بتركها وارتكاب ما يخالفها. ولهذا أخوانا أنا بقول لك أنت ينقصك كثرة كتب السلف والأظهار، إنما أنت عايز كده تجي تاخد تجي تحضر مرة ولا تجي تحضر لك مثلا اعتكاف، يعني حسب الاعتكاف ده أنا عارف إنه إيه حمس شدد راجع أكيد بتستف أوراقك من أول وإيه وجديد. أنا بتكلم عن الإخوة الجدد ولا الإخوة الحمد لله اللي هم يعني معتدون الحمد لله معروفون، لكن أكيد دلوقتي أنا ضامن بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى أنا ضامن لو واحد جاي لهنا إخواني صير بفضل الله سبحانه وتعالى إن كان في حركة يد مرتعش وإن كان في حركة مذبوح أنا أعلم إن شاء الله الآن أنه قد جاءه إيه الطلقة التي تشوش عليه، والآن يعد صف أوراقه، والآن إن شاء الله أنا أقرب بإذن الله إلى السنة. أنا أعلم ابتداء أن هيكون عندك شبهة واحدة بس فقط، وهي إنه بس أصل يعني وبهدهم بس هذه العلم، إنما إن شاء الله إن كان في خير لن تخالف في أي كلمة قيل في هذا. وأقول لو كان فيك خير لعلوت على هذه النقطة أيضا، أما إن خرجت من اعتكاف بها فأقول لك إن انتفاعك قليل إن لم يكن معدوما، لأنك إن خرجت ستعود إلى واقعك من جديد بأدنى شبهة سوف تورد عليك في منهج موازنات ولا كذا تقول إيه نعم لقد كان هذا الكلام كله في باب وأما كلامنا في باب. أما إن كان في الخير هتخرج نشيطا معظما للسنة متعاملا بها ذابا عنها مدافعا عنها. وقال عليه الحافظ فتح وفي هذا الحديث من الفوائد حديث عمر نفسه وإنكار الإمام على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل. يا الله إيه الجمال ده إيه الروعة دي، وإنكار الإمام على من أخل بالفضل فكيف بمن أخل بالفرض. إنكار الإمام على من أخل بالفضل فكيف بمن أخل بالفرض. ولهذا بعض الشباب يقول لك لا هو شيخ اصل يعني ما فيش مشكله يعني هو اصلا احنا صراحه معتقدين ان اصلا بيكذب وكذاب وهو سارق وابنه كذا وهو صحيح كذا وعنده غلو في الجرح والتعديل وعنده تعدي على كذا وعنده بغي كذا. وفعلا يا شيخ احنا بنبص في الموقع لا نلاقي رد على اهل البدعه والهواء، هي كلام مجملات وكذا وبعض من يرد عليه وكذا وان تكلم بالصوت ومش عارف ايه واليد والكلام ده كله واخد بالك، لكن كلام احنا اتعلمناه احنا ما اتعلمناش منه ازاي نرد على حساس، احنا متعلمناش منه ازاي نرد على الحويل، احنا متعلمناش منه ازاي نرد على اهل البدع والهواء في التكفيريين بشبهاتهم المفرده، انما كلام عمى تحذروا تكفير احذروا مش عارف اخوان احذروا مش عارف كذا 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 الى اخره، لم نتعلم هذا صحيح. بس احنا نقول يعني هو مبتدع يعني ما هلا. طب اشمعنى الميزان هذا جعلته لهذا الرجل ولم تجعله في الاخرين؟ هتقول في الاخرون لا اصحاب ثورات وهذا اصحاب ثورات، من الذي تكلم في سلطان عن منال؟ لا اصل الحداديه غلو التجريح وهذا عنده غلو تجريح. فان العلماء مطبقون على تحذير من الحداديه الليل والنهار، وما جريمتهم غلو التجريح. وهذا الرجل لا تختلف معي في انه اغلى اشد غلوا من الحدادية في التجريح. وراجع المحاضرة اللي أنا قلتها، قلت بل أنتم أشد من الحدادية. الأول جبنا الأصول المتفقة بين رسلان والحدادية، جبناها من كلام الرسلان وردود رسلان وتقريرات رسلان. اثنين، أما وقد اتفقت معي على أنه على أصول الحدادية، تعال بقى إنه أشد غلوا من الحدادية، وضعت لك أكثر من 12 نقطة فإنه أشد غلوا من الحدادية. فلماذا يحضر الحديث ولا يحضر؟ ولماذا الحديث مبتدعا وليس مبتدعا؟ ولماذا فلان يتكلم على الولاء على المنابر فصار مبتدعا يؤززون على الثورات، وهذا يتكلم على المنابر ولا يكون مؤززا على الثورات؟ لماذا؟ لماذا هذا امسك ابو الحسن المقريب ايه ده سب الصحابه ايه استقر الصحابه غثائي؟ تعالى وانا اوري لك ماذا يقول في الصحابه. تعالى هنا في الصحابه ماذا يقول في صحابه عمرو بن الحق يا ابني هات لنا بتاع المقطع دوت بسرعه، هات الورق اللي موجود هناك. وانا عرفه بيقول في الصحابه والى الان لم يتراجع عن هذا الكلام في الصحابه. معاك مفتاح؟ روح هات الورق ده. خلاص يا اخواني. فقال الحافظ الفتحي وفي هذا الحديث من الفوائد وانكار الامام على من اخل بالفضل وإن كان عظيم المحل ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك. وقال الحافظ أيضا في بعض المناقشة الإنكار قد يقع على ترك السنة. ثم قال فصل وقد ورد حديث وآثار تتضمن اللوم والإنكار على من ترك سنة، على من ترك سنة، من ترك سنة نذكر منها طرفا وكلام أهل العلم عليها. منها ما جاء عند مسلم من ترك سنة ينكر عليه، من ترك سنة ينكر عليه. عايز تعرف ماذا قال رسلان في الصحابة؟ خذ ماذا قال رسلان في الصحابة. قال رسلان وانظر إلى عمر رضي الله عنه ويكف خالد رضوان الله عليه في عز مجده وفي أبهة سلطانه رضوان الله عليه على عرش قلوب المؤتمرين بأمره رضوان الله عليه جميعا، ويخشى عمر على الجيش أن يفتتن بخالد لأنه لا يدخل معركة ثم يهزم فيها أبدا لا في جاهلية ولا في إسلام رضوان الله عليه. فيأمر عمر رضوان الله عليه ذلك السيف المصلب ويغمد هذا السيف، أو يعني يوقفه يعني، ويغمد هذا السيف المشهر رضوان الله عليهما، ثم يبعث إليه من يحاسبه حسابا عسيرا. اسمع، عمر يرسل إلى عمر إلى خالد بن الوليد من يحاسبه حسابا عسيرا. والاول اوعى تقول الكلام ده كان قديم، الكلام ده فيه تراجع عنه يبقى جديد، حتى لو حذف من على الموقع فيه باطل ارجع عنه، خلي بالك يعني. ثم يبعث اليه من يحاسبه حسابا عسيرا امام محبيه وامام مرؤوسيه الذين يعتبرون منه بالاشاره على طرف البنان، ويرسل اليه بلالا رضي الله عنه على وجه التحديد. وبلال كان قبل الإسلام عبدا حبشيا، وخالد من بني مخزوم لهم عز ولهم سلطان في الجاهلية، وفيهم أنفة وفيهم شموخ، ولكن الإسلام يأتي فيمحق هذا كله ويسوي الأمر على أصله. يرسل إلى أبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليه رسالة أنه حتى ما أتتك رسالتي هذه فاعزل وتولى أنت إمارة الجند، ثم قيده بعمامته أمام الجند في المسجد. قيد خالد بن وليد، قيد خالد بن الوليد، قيده بعمامته أمام الجند في المسجد وعلى رؤوس الأشهاد، واسأله عن المال الذي أعطاه للشعراء أمن مالي هو أم من مال الله رب العالمين، فإن كان من ماله فقد أسرف، وإن كان من مال رب العالمين فقد خان. يعني الويل لك يا خالد على كل الأحوال. ثم سيره إليه، وجيء بخالد رضوان الله عليه لا يدري ما يصنع به. وجلس أبو عبيدة رضوان الله عليه على المنبر لا يقوى على أن يقرأ رسالة أمير المؤمنين على خالد حبا له واحتراما لشأنه وإعلاء لقدر رضوان الله عليه. وقام بلال رضي الله عنه فنقض عمامة خالد فحلت تلك العمامة
فقيد بها يديه خلف ظهره ثم وقف على رأسه وقال: يا خالد، إن أمير المؤمنين قد أمرني أن أسألك: أمن مالك أعطيت الشعراء أم من مال الله رب العالمين؟ فقال بعد فترة من الصمت: بل من مالي. قال له: فقد أسرفت. ثم بعد ذلك حل عنه ما كان قيده به وعممه بيده وقال: هكذا نسمع ونطيع لولاتنا ونخدم موالينا ونفخمهم. ثم سير خالد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا في جنده. شو بقى كل سوء الأدب الذي يوجد في الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالد يفعل بهذا؟ خالد سيف الله المسلول الذي ما أهن في الإسلام ولا أهانه النبي صلى الله عليه وسلم والذي أكرمه ومجله، أيكون من أخلاق عمر أن يوصل لخالد بن الوليد ويقول: قيده وفك العمامة وقيده من خلف أمام الناس وقل له أهكذا؟ أهكذا؟ ما سند ذلك يا رسلان؟ ما سند ذلك يا رسلان؟ هل سقط على ذلك سندا وصححت له طريقا؟ ثم انتظر بعد ذلك ليتحول خالد بن الوليد إلى خارجي، إلى مؤزز على الثورات لولا الخوف. فقام خطيبا في جنده فقال: أيها الناس، إن عمر استعملني حتى إذا ما كانت كذا وكذا، يعني تسعى الأمر كذا وعسل وما أدري يعني فتحت، جاء إلى الأمر وعزلني، يعني استعملني حتى فتحت الفتوحات وأتيت بالمال، عزلني. يبقى خالد يطعن في مين؟ في عمر رضي الله عنه، يطعن فيه وفي نزاهته رضي الله عنه. فقام قائمهم، قام أحد جنود مين؟ خالد. فقام قائمهم فقال: يا أميرنا، مرنا بأي شيء تجدنا سيوفا مسلطة ورماحا مشهرة، يعني في وجه أمير المؤمنين. خالد بن الوليد مؤذن الثورات، خالد بن الوليد داعي إلى الخروج على السلاطين لولا الخوف، فقال: أما وابن الخطاب حي فلا. ثم صار إلى عمر يعاتبه ويقول: والله ما أنصفت في حقي يا عمر. هذا كلام رسلان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك بقى أصل كان زمان، أصل ما كانش زمان، الكلام زمان وما، طب كل واحد عنده زمان، طب ما كان المقربي هذا كان زمان، ما حد الزمان هذا؟ كلمة خرجت بباطل ينبغي أن تصحح وأن يرجع عنها، ما لم يرجع عنها فرسلان يصب الصحاب، رسلان يطعن في الصحاب. تعال إلى بلاغة رسلان التي تطاول بها على الصحابة رضوان الله عليهم في سياق يقوله عن صحابي جليل هو ابن رافع رضي الله عنه، على ما جاء في بعض الروايات. يقول رسلان، تعرفون حديث المسيء في صلاته، يقول رسلان: النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أي ابن رافع فصلى في حضرته، فقام وقعد وانثنى وتلوى. صحابي لما صلى والنبي جالس، ماذا صنع الصحابي يعني؟ ماذا صنع الصحابي؟ فقام وقعد وانثنى وتلوى ثم سلم وجلس، فقال: ارجع فصلى في نجرة الصلاة. فقال الرجل، فقام الرجل فصلى كهيئته التي صلى عليها قبله، ثم خرج فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقام الرجل فصلى كهيئته التي صلى عليها من قبل، ثم خرج من الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثالثا فأتى بمثل ما أتى عليه في المرتين الأوليين، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والرجل اسمع بقى الأسلوب أساليب طبعا بلاغية رسلان فصيح، والرجل جعل على جسده ماء وضوء بزعمه. الرجل بيحكي بقى من هو الرجل ده، وطبعا الامر ابسط من ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل الرجل فصلى صلاه فيها شيء يبطلها، فجاء فسلم على النبي فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قمت الى الصلاه فقل كيت وكيت وكيت. لقد قصر النبي عند رسلان في التعليق على هذا الرجل الذي قام وقعد وانثنى والتوى، لقد قصر النبي في التعليق، فجاء رسلان ليصف رجلا لم يره، وليصف عصرا لم يحضر، وليصف هيئه لم يرها بعينه،
ولم يأتي بها الكتاب سنة على الإطلاق، حتى إنه لا يزيد على ذلك قائلا: والرجل جعل على جسده ماء وضوء بزعمه، ثم خطب المسجد ثم دخل فصلى في حضرة رسول الله، ومع ذلك يقول: فإنك لم تصلي لم تصنع شيئا. ثم قال الرجل في الثالثة وبعدها: والله يا رسول الله لا أحسن غير ما رأيت. فعلمه رسول كيف يصلي، فقام فصلى على حجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضى الرجل: لو مات على أنا علي لدخل النار، لأن الصلاة ليست هوى شخصيا وليست سلوكا فرديا. إن هذا الرجل لقد توضأ وضوءا بزعمه، يعني كمان لم يحسن وضوء ولم يحسن هذا، وجعل يقول في الرجل إنه قام وقعد وانثنى وإيه وانثنى والتوى. هذا الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام بقى في الأنبياء، والكلام في الرب سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل. أظنت كلكم عندكم يعني متقرر هذا الكلام في الصفات، وإن ما يقال شاءت القدرة ولا شاء كذا ولا كذا. تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ تعرفون؟ لكن عند رسلان ما يعرف، الذي لم يتلبس ببدعة منذ مش عارف كم سنة ولا 30 سنة ولا 50 سنة ولا، واخد بالك؟ ماذا يقول رسلان في هذا؟ قال رسلان: وشاءت قدرة الله رب العالمين حتى يأخذ بأيدي الخلق إلى طريق الحق، شاءت إرادة الله جل قدرته أن يجعل مع كل مرسل أرسله الله رب العالمين إلى البشر كذا وكذا، إلى أن قال: فكلم الناس، فلو أن الله جل قدرته كلم الناس لقال لهم بلسان المقال بعد لسان الحال، لقال لهم: صدق عبدي فيما بلغ عني. لسان، فوصف الله عز وجل بأن له لسان. وقال في موضع آخر: وشاءت حكمة الله، وقال: فانظر إلى هذه الرحمة الرحيمة، وقال: لم تعلم أن قدرة الله رب العالمين قادرة حقيقة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي لا يخطئ فيها أدنى طلبة العلم الذين عرفوا السلفية وشموا رائحتها. أما كلموا في الأنبياء تكلم في الأنبياء ما تكلم، لكن هذا الموضوع يعني ليس موضع بسط الآن، لكن إن شاء الله بننزل الردود هذه. تصنيف كلام رسلان في الأنبياء، تصنيف كلام رسلان في رب العزة، تصنيف كلام رسلان في الصحابة، تصنيف كلام رسلان في التعامل مع البدع والأهواء، إضافة إلى 7 ردود التي ذكرناها لكم من قبل. لكن هذه الماحة بسيطة فقط، لو يقولها غير رسلان لقامت الدنيا وما قعدت ولكان هذا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قام رجل يعلق على عبارة للشيخ الألباني فذاك ذنبه لا يغتفر، ولما طعن في أصحاب رسول الله فأين الذابون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذه بقى الكلمات فين؟ ويطالبون به، وإلا يرجع وإلا. أما طريقة رسلان أنه يترك هذا والتعليقات عن قديم وتحكم عليه بالجديد ما يصلح. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. كلمات موجود فقد يقتضي بها مغتر ويقول ما قالها إلا حقا. أليس هذا الرجل شيخ المحنة؟ أليس هو الشيخ السلفي الموجود في العالم الإسلامي وقال هذا الكلام؟ لو كان هذا الكلام للفوزان، لو كان هذا الكلام لابن باز، لو كان هذا الكلام للألباني لعلق على ذلك العلماء وردوا هذه الكلمات. أما لما وقعت عند هذا الرجل فمن قائل كانت قديمة، كانت أول خطبة في حياته. طب وبعدين لما توجد دي الخطبة على المنبر الآن هي أول خطبة في حياته وفيها انحرافات، أرجع أنا ولا ما أرجع؟ طيب حذفتها من على الموقع، هل يكفي حذفها يا أخوان؟ هل يكفي حذفها؟ مكتوبة هي. إذا لابد من البراءة، أنني قلت وكان الكلام باطلا، وكان الكلام باطلا. ولهذا نقول لك ليس سهم رسلان سهما واحدا، ولكن سهم وثالث. ولهذا الذي لا يحكم ببدعة هذا الرجل أن يحكم ببدعة الحويني وحسان. ماذا عندك؟ أنا لما أقولك الآن أقعد أخطب الآن، تعال أقول لي أخطب في الحويني نفس شيخك هذا أو نفس هذا الرجل إلى الآن لم يرد على الحويني ويوضح لنا ماذا كان عند الحويني من مخالفات. الآن لو أنا أقول لك ماذا عند الحويني هتقول كان من مشايخ الثورات وكان بيتكلم في السرطان وكذا. ده اللي عندك صح؟ هذا الذي عندك هذا جزء مما عند هذا الرجل الذي هو رسلان. إلا أن يمنعك عن ذلك هوى أو يحجبك عن ذلك محبة شخص، كما أن الذي يحجب أتباع حسان عن القول بهذا محبتهم له، كما أن الذي يحكم أو يحجب عن أي شيخ من المشايخ هو محبته له. فأنت ما زدت عنه، أنت ما نقصت عنه شيئا. هذا الكلام موجود. شوف المخالفات قد ايه يا اخوان، ده غير احنا قلنا 20 ساعة. ايسر واحد، اسهل واحد رددت عليه في حياتي هذا الرجل. اي والله اقسم بربي ان هذا الرجل لغنيمة، اسف هي ان الغنيمة مال دافع عنه جيش وحاربوا وقتلوا، فما نأخذ منه فهو غنيمة. اما هذا الرجل فمال رحل عنه اهله فصار كثيرا، لم نوجف عليه خيلا ولا ركابا، وانما هو مال ظاهر لا تعب فيه ولا نصب. لا والله ايسر رجل يا اخوان. انا عايزك الان انت امسك كده ورقتك وكلمك، قول لي يلا بدع حسان وبدع الحويني وبدع العدوي، يلا مش انت دلوقتي بتقول انتوا كلكم كده متفقون على هذا؟ طب انا عايز واحد يقول لي بدعهم، يلا بس اوعى تقول لي بدعوا فلان ولا علان. ها يلا هات الحيثيات، هات الحيثيات يلا، سيتبين لك ضعفك في هذا. سواء اصل مشايخ، اصل مشايخ صورات. طب ولما بيطلع يسب الولي الامر على كده، ولما يقول لك ان ولي الامر ما كانش ولي امر زي ظهران، لماذا لم يرد عليه شيخ المحنة؟ مش هو المسؤول عن السلفية في مصر؟ مش هو المسؤول؟ مش هو حاسب جمع البيئة بالنية؟ فتنبئكم الأيام عن نيتي هذه أنه خارجي؟ طب خلاص، مش هو خاطب الأمن على المنبر وقال الخارجي هذا الكفر الشيخ؟ طب والخارجي اللي في اسكندرية اللي بيقول لم يكن ولي أمر أصلا؟ ما هو الدفاع عن السنة لا يتجزأ، هو الدفاع عن السنة، فده أنبياء، أنبياء لم يسلموا. تعالى خد الانبياء بالمره عشان برضه تروح، ما فيش عندك شك. شوف ماذا يقول في داود وسليمان، انظر ماذا يقول رسلان. يقول فكانت ودع وعاد الى الله رب العالمين، بل ان داود بل ان من اول بل ان بل ان داود عليه السلام لما اتاه الخصمان وجلس بين يديه بعد ان تصوروا عليه المحراب، فكان بين يديه في المحراب وأقبل أحدهم على داود عليه السلام فقال إن هذا أخي لو 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزاني في الخطاب. لم يتحقق داود عليه السلام من المسألة، ولم يسمع بقية الحجة على لسان الخصم، ولم يطلب شهودا، وإنما حكم في المسألة حكما ظاهرا، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ثم استمر في الأمر مريده، وإن كان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره، ثم انتبه إلى نفسه وعاد إلى ضميره وعاد إلى أمر الله رب العالمين إياه بأن يكون حاكما بالقسط، وأن يكون قائما بالعدل، وأنه ليس من الحكم بالحق، ليس من الحكم بالحق، وليس من الأخذ بالإنصاف أن تحكم بين اثنين ولم تسمع إلا نصف شهادة الشهود. ليس من العدل ولا من الإنصاف أن تسمع حجة واحدة والحجة بغير أختها عوراء، وإذا جاء إنسان وقد فقت إحدى عينيه وادعى على الآخر وقد فقاها فلتسمع الآخر، وهكذا. لقد عاد إلى داود عليه السلام ضميره وأنه علمه الله أنه ليس من الحكم بالحق وليس من الأخذ بالإنصاف أن تحكم بين اثنين ولم تسمع بين هؤلاء. وأما عن أيوب عليه السلام، عارفين كان زمان بيجي في راديو حاجة اسمها قصة أيوب ولا حاجة، داود اللي هو كان أكل الدود، داود أيوب اللي كان أكل الدود ورموه مش عارف على إيه وكلام من إيه. نعم، يقول رسلان وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب نبي الله لبس فيه بلاؤه 18 سنة، لبس فيه بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا الرجلين من إخوانه، وكان ما كان من عظم البلاء الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه أيوب حتى طرح هنالك على مزبلة عند قومه. بقول لكم غنيمة، الرجل ده غنيمة، قصدي فيء هذا الرجل فيء. لو تكلم غيره بهذا والكلام كتير، بس الحقيقة يعني خلونا في دي بس إطلالة غير ما مضى، لكن في موجود الكلام في الأنبياء، موجود الكلام في الصحابة، موجود الكلام في هذا، موجود الكلام في العلماء، موجود الكلام في التصوف، موجود الكلام في الفلسفة خارج في الزمان، اللا زمان ولا زمان ولا كذا، والغيب المطلق، والأنبياء أرسلوا بالغيب المطلق والغيب المطلق حيث لا زمان، حيث كلام الفلاسفة الذين لا يعون عبارة سلفية ولا يرتبطون بفهم سلفي. وأقول لك ثانية وثالثة وألف وعشرة آلاف إن قلت إن هذا الكلام قديم
قلنا إنه كلام حديث، طالما أنه لم يتراجع عنه فهو حديث. إنما الحسن الأشعري لما أراد الرجوع خرج على منبره وخرج من مذهبه وطرح قميصه وقال أطرح مذهبي هذا. لقد عرفت الأمة كلها أن أبا الحسن الأشعري قد انتقل من مذهب الاعتزال إلى مذهب الكرمية والكلبية، ثم انتقل إلى مذهب الإمام أحمد في وضوح واضح وصراحة متناهية، وأنا على مذهب الإمام أحمد. لقد عرفت الأمة كلها ذلك، لقد عرفت الأمة تراجع الصحابة في كل مسألة تراجعوا عنها رضي الله عنهم وأرضاهم، عرفوا ذلك كله. فعلام يجعل لرسلان الحكم الخاص، رسلان مبتدع، رسلان مبتدع ضال منحرف صاحب هوى، فتنة بلية في الأمة، من أعظم الناس فتنة في مصرنا. يكفي أنه كمم الأفواه لدى كثير من الناس يعترفون بتجنيه وغلوه، لكن حذار أن ينطق واحد. من البنا سمعت، ومن زهران سمعت، ومن الوصيف سمعت، ومن الشربجي سمعت، ومن كلهم سمعت انتقاد هذا الرجل واتفاقهم على هذا، لكن هو الشيخ، هو عالم الجرح والتعديل، هو الشيخ الذي إن الطعن في رسلان طعن في السنة، ليس سارقا ولا كاذبا ولا خائنا ولا غالية جرح ديله ولا شيء. رسلان رجل السلفية في مصر، ولو أنه تكلموا بالحق لرأيت عند كل واحد، لا سيما ظهرا هذا، لرأيت عند كل واحد أطنانا من الردود، أطنانا من الردود، واخد بالك. ولكن هذا موقفهم، هذا هو موقفهم، وهذا الذي أقامهم الله عز وجل فيه. جبنوا أن يبينوا حال رجل كهذا، مع أنني على يقين، على يقين أن هذا الرجل من أضعف الناس، هذا الرجل من أضعف الناس، ولو قالوا فيه كلمة حق لصار أضعف الناس، ولا لبى لهم ما يريدون، ولا كان أقل من هذا بكثير. لكنه يختبر شدتهم وبأسهم، فلما وجد خورا وضعفا تكلم بما تكلم بفضل الله سبحانه وتعالى. ماذا حصل؟ هذا رسلان تكلم فيه الليل والنهار، ردود 20 ساعة. فين علمك يا رسلان؟ رد، فين علمك يا رسلان؟ يلا فين؟ فين ردودك وملفه بالفتن؟ انت ما بتعملش ملف الشمل بيه ليه؟ ليه ما عملتش ملف؟ هتقول ايه في بطنه ورجله؟ مش هينفع الكلام ده. لماذا لا تعمل ملف الشمل بيه؟ ليه ما تجيب ردود في شمل بيه؟ يلا هات الردود، شوف اخطأ ايه في العقيده، سب الانبياء، سب الصحابه، عده اخطاء في العقيده، بالخروج على السلاطين، مرجئ، ارجاء مسموم وارجاء محمود، قول يلا، قول يلا، ماذا عندك؟ يلا ماذا عندك؟ ها تعمل ملف، ملف فلان، ملف علان، أضعف من رأيت بفضل الله سبحانه وتعالى، أضعف من رأيت بفضل الله سبحانه وتعالى، أدخل عليه الباب بس، فإذا دخلت فإنك غالب إن شاء الله تبارك وتعالى. كل واحد عنده كل ده، كل ده هو وخايف منه. خايفين ليه؟ خايفين ليه؟ خايفين ليه؟ لماذا؟ صحيح يا أخواني كلامه، الأنبياء لازم تشوف كل موضع من هذا المواضع يتعين على رسلان أن يأتي ويجرده ويتكلم فيه ويرجع عنه، يرجع عنه. حتى في حدود الاعتقاد اللي راجع من كلام في عالم حدود الاعتقاد، لازم تقول أنا كنت قلت ورجعت، لازم. الشعراوي أنا كنت قلت ورجعت، أحمد ياسين أنا كنت قلت ورجعت، مدارس الإسكندرية أنا كنت قلت ورجعت، لازم لازم ولا بد. من الذي يلزم بهذا؟ رسلان نفسه، رسلان نفسه يلزم بهذا، وكلهم يلزمون بهذا، يلزمون بهذا. إذن ليس رجلا سلفيا ولا من معه مبتدع، طبعا مبتدع، الحداد مبتدع ولا لا؟ مبتدع، وعنده فقط واحدة، غلو الجرح، في غلو في الجرح، وكذا عند هذا غلو الجرح الذي يلزم الناس بتبذيعه، والذي يحاسب الناس ويصرف الناس بضمة وفتحة وكذا وكذا وكذا. إذا بقيت أنت بقى تقول أصل بس هو أصل له جهود، ما هو نفس المسألة، رجعنا لقاعدة مين؟ حسان وبتوع اسكندرية، ما هم لهم جهود برضو أيضا، نفس المسألة. نعم يا أخي، هو متأثر بسيد قطب، هو تبيت سيد قطب الشعراوي، لكنه بعد ما صار بقى يعني انتزل المجلس السلف بدأ ايه، لكن هو نفس الطريقة. وحتى في الأنبياء أقول لك ولا حاجة،
شوف نفس الكلام اهو، مش سيد خطب قال في موسى عليه السلام عصر وكذا، يسمع نفس العبارة في موسى يقول ايه، بل انه قبل النبوة لما انصر عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المصر فوكذا فقضى عليه، تاب الى رشده وعاد الى ربه، نفس المسألة نفس العصبية وكذا. هو كان متأثر جدا بسيد خطب، متأثر بالشعراوي، منبهر جدا بالشعراوي، ولأن ترجم له بعد 48 ساعة إن لم يصل كمان إلى 48 ساعة. ثم جاء بعد ذلك وبقى خلاص الشيخ الذي كيت وكيت وكيت وكيت، ويقول لك أنت فين، أنت كنت يوم ما كنا نضرب الصياط كنت عند ابن باز وأنت بتقدر وأنت بترجم الشعراوي، قصدي كنت خلصت عند ابن باز، أنا مخلص عند ابن باز 1419، كنت أنت تسنى على الشعراوي 1419 بفضل الله سبحانه وتعالى، كنت ابن باز والفوزان وعلماء العصر بفضل من الله سبحانه وتعالى. ما أقول هذا يعني لما هذا من باب الرد بس تصحيح المعلومة، هذا من باب الرد وتصحيح المعلومة ولله الحمد والمنه. 1419 يوما كنت تثنى على الشعراوي، كنت الحمد لله أنا نزلت من مصر من المملكة سنة ورجعت ثاني 5 سنين، نزلت 19 ورجعت 20 كلمات ابن باز، ف 19 من 12 ل 19 7 سنين كنت عند ابن باز والفوزان والغديان والحمد لله. ننتقل من فجر عند الأطرم إلى مغرب عند الفوزان وابن باز إلى عشاء عند الغديان من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ولله الحمد والمنة. يوما كنت أنت تمدح الشعراوي وتقول سيد قطب وسيد قطب وسيد قطب وسيد قطب، ولكن مع هذا نقول عادي، ولو أن الإنسان فقه السنة وعرفها ورجع إليها ما في إشكال، ولو كان بالأمس يا إخوان. نحن ما نستدل بالأعمار، نحن نقول لو أن أخا الآن انتفع واستفاد بالسنة وقام وقال أنا أبرأ من إخوان. هذا ابننا أحمد ولد في ثالثة ثانوي أو في ثانية ثانوي في آخر المسجد هو، جزاه الله خيرا، أحمد جاي إخواني، ولا نشوف أنا جاي إخواني صرف الحمد لله الآن من الله علي والحمد لله أنا تبرأ من هؤلاء وكذا وكذا وكذا. أهو جاي أول مسجد داخل المسجد الحمد لله جاي هذا الآن الحمد لله كذا وكذا. أحد إخواننا برضو أول أمس جاءني وقال إيه ما أول يوم نفس المسألة، أنا كنت كذا وكذا 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 والآن الحمد لله عرفنا واحد أهو. أنت كان يقول لك إيه شام البيل ببلغ في ناس أمن الدولة صح هذا هو، ويقول أنا كنت على هذا إلى أن أتيت الحمد لله من قبل لما سمع الشريعة الأجور وكذا. فالشاهد يعني الإنسان لما بيتوب يرجع، ومن علامة التوبة أن يصحح ما مضى، لازم علامة التوبة أن يصحح ما مضى. فإذا نحن حتى يكون رسالة سلفيا واحد يغرب ما مضى ثم يرد عليه. طبعا رسالة بقى وقواعد الجرح والتعديل أيضا زي ما احنا رددنا يضع قواعد على خلاف قواعد أهل العلم، فنقول عليه أن يغرب ما مضى ثم يتوب ويعود ويؤوب ويترك هذا، ثم نبدأ صفحة جديدة من السنة والرحمة بأهل السنة والجماعة والسير على هذا ورد الغلو الذي فيه الليل والنهار، حينئذ يمكن أن يقبل بعد ذلك أو يقبله أهل السنة والجماعة. تعال الآن بقى شوف عشان أعرفك يا أخي، تعال بقى أعرفك. شوف قمة الدنيا لعبارة بينا خطأها عند العلامة علامة الزمن محدث الأيام شيخ الألباني ونص عليه العلماء. تعال اليوم اسمع الرضواني في قناته، أنا العلامة 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 صالح الفوزان بيقول كده رضواني، علامة صالح الفوزان لا يتكلم في الإخوان وكذا. وبعت له قلت له خذ 5-6 أوراق في الإخوان حذر، راح رد عليه وقال لي أنا مش عارف إيه. فوزان رد على كذب صراح، كذب، أنا هأعلم جيدا أنك لو دخلت على الفوزان أصلا لبتعرف فرائصه خبال، وانت بعته كده 5 أوراق وقلت له شو كده أنا مش عارف أقول إيه. وهيئة كبار العلماء، الهيئة ولك هيئة كبار العلماء، هذه الهيئة التي مش عارف إيه وخبالك. وكنت قاعد عند الشيخ ربيع وكنا كم عالم كده وكم الشيخ ربيع وشيخ السحيم وكذا، قلت له ما جماعة تكلمش من إخوان ليه، كله ما بتكلمش مش قادر أهو. أنا خليك نمسك حاجة أصلا، مش خليك نمسك حاجة عشان تروح مضبوط. إن للضيف جائزة، وإن جائزة الضيف يوم وليلة، وجائزتكم عندي إن شاء الله تجلية بعض هذه الأمور أيضا. ماذا يقول هذا الرضواني؟ يقول حتى طبعا كان أرد عليه أنا مفصلا إن شاء الله تجدوه على الموقع بإذن الله. يقول حتى لما بعت لصالح الفوزان، فين بقى فين كمعرفة دفع عن علماء، فين الجماعة بدافع عن العلماء؟ فين الجماعة اللي كانوا بيحضروا من قناة رضواني؟ الآن بقى رضواني ثلاثي ليه؟ لأنه الآن رضواني يمدح من أحد هؤلاء من الخارج وهو ابن الشيخ ربيع رحمه الله، حدش يقدر يتكلم. والشيخ ربيع نعلم أنه بريء من هذا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه حتى يطعن في الشيخ ربيع يطعن فيه. اسمع الكلام أهو، فصه ونصه. يقول حتى لما بعث لصالح الفوزان العلامة صالح الفوزان، يا الله يا الله يا الله، تختار جناب مين؟ جناب مين؟ جناب عالم العصر وفقيه الزمان، جناب السلفي النحرير، جناب من رضي الأئمة الكبار عمله ومسكه، جلال من كان يحيل ابن باز رحمة الله عليه الكثير والكثير والكثير. الفوزان، الفوزان عيار 24. اسمع ماذا يقول رضواني السلفي اللي بيضطر به بعضكم، حتى لما بعثت لصالح الفوزان العلامة صالح الفوزان، أقوله اتكلم على الخمس صفحات الأولانيين من رسائل حسن البنا. بعث الفوزان بيقول كده، يعني خلي بالك وانت عندي الفوزان رحمة الله حفظه الله، عند الشيخ الفوزان، أكون عند الشيخ العلامة الفقيه عنده. فالرجل قال له هيبة عظيمة معروفة. فبقول له قلت له اتكلم عن خمس صفحات الأولانيين من رسائل حسن البنا، يقول لي لا مش هتكلم في الإخوان. شو الكذاب فوزان بيقولوا لا مش هتكلم في الإخوان. فوزان الذي يحذر، غص يا إخواني في حلوق أهل البدع من الإخوان والحزبيين، معروف ثلاثة بس، هو ما يعرف أحد من دول ثلاثة، شوفوا خمسة، ثلاثة كبار واثنان شباب، ثلاثة إذا ذكروا دخل المبتدعة كالضب في جحره: الفوزان، الغديان الأطرم، إنهم الرعب لأهل البدع والأهوال من هيئة كبار العلماء ومن العلماء، واثنان من الشباب قاموا بالتحذير كذلك من هؤلاء: عبد السلام برجس، صالح الشيخ. الفوزان بيقولوا لا مش هتكلم في الإخوان. ليه؟ أتخشون من الإخوان؟ مسكين عليكم زلة، ولا ترون من الصمت حتى يهدى من البنيان، وترون الأمة قد ضاعت في لمح البصر. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. من أنت؟ من أنت رضواني؟ من أنت تحسان؟ فين يا ابن تحسان؟ هات يا تعين، هات يا أخ، هات كلامك عندك رضوان هناك، هات عندك رضوان أهو، هروح بعيد لي أهو، تعال. من أنت يا رضوان؟ من أنت يا أخي؟ من أنت يا رضوان؟ تعال يا رضوان، تعال يا حج رضوان. سئل رضوان على قناة البصيرة في برنامج نور الوحيي عن مسألة بقى المنهج في الحكم على الشيخ والدعية وكلام من ده، اللي هي مسألة ايه؟ الكلام في العلماء. ايه قال لك ايه بقى؟ ماذا قال بقى رضواني؟ قال لك مسألة تحذير من فلان ومن فلان، لا، انت اسمع لكل الناس، اسمع رضواني على قناة البصيرة، اوعى تقول قديم على قناة البصيرة اهو في برنامج نور الوحيي. مسألة تحذير من فلان ومن فلان، لا، انت اسمع لكل الناس، انت اسمع لكل الناس، الحق خده والباطل رده، وتمييز الحق من الباطل طالما انت اهتديت الى شيخ معين، شفت يعني السمت اللي هو فيه، واغلب كلامه يعتمد على كتاب وسنة الرسول، فالزم ولا تتركه. ومسألة الدعية مبتدع، انا بقول لك دلوقتي مفيش ولا واحد، هتقول ايه في الاشعري؟ طيب انت عندك الازهر كله بيدرس المذهب الاشعري، لكن اليس علماء الازهر هم اللي علموا دول الخليج؟ وعلموا اولادنا الموجودين في الدول العربية وغيرهم، علموا علم الشرعي سواء في باب الفقه او في الاصول او في التفسير او في القراءات او في الحديث، حتى لو في العقيدة، والله العقيدة دي مش مضبوط، اتركوهم في الشتة دي، والله العقيدة دي عند الأشعرية ده مش مظبوطة، اتركوا في الشتة دي، شتة العقيدة دي اتركوه، بلاش الحتة دي، العقيدة اتركوهم في الشتة دي، خذوا منه بقية العلوم الأخرى. إذا كانت العقيدة أشعرية أو عقيدة بدعية فنقدر إن احنا نعمل إيه؟ نتركها ونأخذها من شتة تانية. سيب الشتة دي وخذ من الشتة دي. تخيل عالم الجرح والتعديل دلوقتي العلامة الفوزان، انا قلت له اتكلم في خمس صفحات في رسائل حسن البنا، قال لي لا مش هتكلم في الاخوان. طب ليه الفوزان ما ناخدش يكون منه كل حاجة إلا الشتة دي؟ ده مثلا يعني في كذبة لو صدق. طب أنا عايزك تثبت هذا الكلام لك، أنت كنت الفوزان والفوزان هذا كذب، اثبت هذا إن كنت صادقا. يا رضواني، واحد واحد، يا رضواني أتحداك، أتحداك إن أثبتت أنك بعثت أرسلت إلى صالح فوزان وقال لك لا مش هتكلم في الإخوان، أتحداك إن لم تأتي بهذا فأنت الكاذب، الكاذب كذبا سر ربك أن ينجيك منه قبل لقائه. سيبك من عقيدة الأشعرية، سيبهم في الحتة دي، ده راجل عالم الجرح والتعديل على قناة البصيرة مش زمان يا أخواني. وقال في مقطع مرئي بعنوان ثناء الدكتور رضوان على الدكتور رسلان، المشايخ بصفة عامة، اسمع قبل ما تتكلم عن الشيخ رسلان، قبل ما تتكلم بقى وبيأصل لك بقى العلم النافع، بيقول لك بقى ما فيش ولا واحد من الدعاء الى الله عز وجل الا ويأخذ منه ويراد، وفي جانب إيجابية ونشر الحق اغلب من الجانب اللي فيه محاربة الحق، كل داعية كده الجانب اللي فيه في نشر الحق اعلى من الجانب اللي فيه. يمكن يقصد بقى الدكتور رسلان مثلا، يمكن يقصد هما دكاترة مع بعض طبعا، واخد بالك؟ لازم تفهموا كده. فعلى ما فيه من حق نحن معه ايا كان، حتى لو كان من المخالفين. اسمع بقى، اسمع الكلام المهم جدا. الشيخ حسان، الشيخ حسان له باع كبير، له باع كبير، وان كان احنا بيننا وبينه، بيننا وبينه في قضية الاسماء ما صنع الحداد، في قضية الاسماء بس ما صنع الحداد. لكن ما ينفعش ان انت تقول على الشيخ محمد حسان ان رجل مبتدع وخارج عن المنهج وخارج عن سواء السبيل. اسمع يا جدع انت، هو اسمع يا ابني الله يصحك، اسمع صح صح، اصحى الله يكرمك، اسمع بارك الله فيك. الشيخ حسان رجل له باع كبير، دفع على قناه البصيره. هتقول لي هو رجع عن الكلام ده؟ اقول لك من امتى بقى، من امتى بقى صار عالم الجرح والتعديل؟ ده قناه البصيره لسه اول امبارح، اهو لسه اول امبارح، لسه اول امس، صح ولا لا يا اخواني؟ تمام. الشيخ حسان رجل له باع كبير، وان كان احنا بيننا وبينه في قضيه اسماء ما يسمع الحداد، لكن ما ينفعش انك انت تقول على الشيخ محمد حسان ان راجل مبتدع وخارج عن المنهج وخارج عن سواء السبيل، لان الرجل له باع كبير وسبب في هدايه ناس كتير. انا طبعا هقول هعلق قولي يا اخواني، ساعلق قولي، الكلام واضح يعني، واخد بالك؟ ادى رضواني، ادى رضواني عالم جرح وتعديل اللي انتقل الآن في الطعن في العيون الأم حتى صالح الفوزان. طب اسمع كمان، طب ده محمد حسن اللي بيقول أنا سلفي، طب تعالى صاحب الخاطر بقى القرآن الكريم بيقول أنا سلفي ولا صوفي يا معروف؟ شيخ الشعراء قالوا عنه أنه هو مبتدع أو قالوا عليه أنه هو كذا وكذا، ما ينفعش يقال هذا الكلام، ما ينفعش يقال هذا الكلام. يعني شيخ الشعراء مالوش حسنة، مالوش حسنة عندك معينه عن أشعرية ويميل المذهب الصوفي؟ يا ربي يا ربي يا ربي، مالوش عندك حسنة، مالوش عندك حسنة. أو ده مثل رسلان لما تكلم في مين، في أحمد ياسين، في مقتل حسين، قال بغض النظر عن اختلافنا معه في العقيدة وكذا في المنهج وكذا، إلا أنك خذ الحدث مجردا. دي السلفية أخوان، يعني رسلان يمدح موقف، يتحدث عن موقف أحمد ياسين الإخواني ويقدمه علينا موقف معجزة وآية من آيات الله مع اختلاف معه في المنهج، ورضوان هنا يقولك إيه، يقولك إيه يعني الشعراوي ما ينفعش كده يا جماعة، يعني الشعراوي ما لوش حسنة واحدة معينه على الأشعرية ويميل المذهب الصوفي. اسمع بقى، اسمع بالله عليك، اسمع بالله عليك، لكن الرجل اللي أضافه في التوحيد وأضافه في تفسير كتاب الله هذا لا يؤخذ. الشعراوي اللي أضافه في التوحيد، في التوحيد عالم العقيدة الأول في الكرة الأرضية هو الرضواني، هكذا يظن في نفسه يظن في أتباعه. الشعراوي أضاف في العقيدة في التوحيد، اللي أضافه في التوحيد، ما الذي أضافه الشعراوي في التوحيد يا رضواني؟ اثنان يا رضواني، بس أسأله الآن، الذي على المذهب الصوفي والأشعري يصلح أن نأخذ منه أم لا؟ يا رضواني الذي يستدل بجهد حسان الكبير هل يصح الاستدلال بهذا يا رضواني هل حسان مبتدع أم لا؟ يا رضواني هل رجعت على ما مضى؟ عما مضى؟ هذا لا يؤخذ الأمور كده على طول. هل في واحد معصوم؟ أنت عايز شيخ لا يخطئ؟ لا يخطئ منزه عن الخطأ أبدا، إحنا بشر. قال لا. طب وليه بقى الإخوان مش بشر؟ وليه دلوقتي حسان مش بشر؟ وليه دلوقتي حوالي مش بشر؟ وليه دلوقتي الفوزان مش بشر؟ وليه دلوقتي علماء الأمة مش بشر؟ جد لك هذا المنهج. إن هذا الرجل لم ينطلق من كلام إنشائي أو عدوة شخصية في هذا، وإنما قعد في كتابه منة الرحمن صفحة 1372 قائلا، وقد تميز هذا المنهج منهج الجرح والتعديل في بيان أحوال الرواة ببعض القواعد الهامة التي تتضح بما يلي: الأولى الأمانة في الحكم، فكانوا أي أئمة الجرح والتعديل يذكرون للراوي ما له وما عليه وفضائله ومساوئه، يقرر أنهم كانوا يذكرون ما له وما عليه. احنا بنقول لرضواني هات من كتب الجرح والتعديل، هات من كتب الجرح والتعديل أن السلف كانوا حال الحكم على الشخص يذكرون المساوئ ويذكرون الفضائل، حال الحكم ليس حال الترجمة. نتحداك يا رضواني أن تأتي بكلمة واحدة: هذا الرضواني وهذا رسلان وهذا رسلان. رضواني يقول أتخشون من الإخوان وكذا، والناس هتقول لك دول المشايخ الكبار، دول الناس الأعلام، والعلامة الفوزان والعلامة ربيع والعلامة مش عارف مين، نقول كلهم على العين والرأس إن قالوا كلمة الحق وصدعوا بها. أما إن سكتوا وصمتوا على الباطل وشاركوا أهل الباطل فلن نقف مكتوف الأيدي، سنتكلم ونقول كلمة الحق حتى ولو على أنفسنا. أنا بقى بقول للشيخ صالح الفوزان وكل المشايخ وعبد الكلام الخضر وسعد الختلان وكل اللي هو محسوب على المنهج، على منهج السنة الجماعة ويدافع عنه فيما مضى، أتخشون من الإخوان؟ فوزان وربيع بن هادي الحق يا رجالة القاهرة، الحق يا رجالة، الرب والخلاص، الرب ركب الإكس بريس، الرجل خلاص بعد كده يدخل في ابن تيمية على طول، الحق يا رجل. مش هشام البيالي؟ تليتم الأمة بهشام البيالي، هشام البيالي، هشام البيالي. ده أنا كنت بقول لي أمس خلوا هشام البيالي رقم 100، ده أنا بكده الآن إن شاء الله رقم 10,000. ردوا على الناس ديت، فين الرد على رضواني؟ فين يا شيخ يا كبير؟ فين يا شيخ المحنة؟ فين الرجل؟ ولا جلد الرضواني لم يخلق لصوتك؟ والله يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مو لصوتك أنت. جلد الرضواني مستثنى، لكن خلي الرضواني يتكلم الليلة في رسلان: وأنت سترى وجلودكم لهذا الصوت قد خلق. اسمع لسه ما خلصتش، الناس خلصت، خليك معايا. يا علامة العصر صالح الفوزان، يا علامة العصر صالح الفوزان، صالح الفوزان، أترضى بأن يكون الإخوان على هذا النحو؟ هم دول الإخوان اللي بيتعاونوا مع الشيطان علشان يصيدوا الحب. قال لك بقى محمد ربيع كان بعت لي رساله كده وقال ان الشيخ ربيع يعني ايه بيقول لك يعني قتله عثمان اللي هم، هو بيقرا الكلام ده على المنبر، بيقول لك كان قتله عثمان اللي هم خوارج يعني في جيش علي، وما طعن كبار الصحابه في علي مع انه يعني سكت عنهم، ولا احد من عقلاء التابعين، وما كانوا يرضون بالتشهد بعلي والاحكام على هؤلاء القتله، وكان ذلك منهم اعذارا وانصافا لعلي. ده كلام رضوان بيقول كده، ده كلام الشيخ ربيع. قال يعني احنا نسكت عن الاخوان وما نتكلمش؟ لا، ده أنا هذكر أسماءهم وأشهر بهم وأفضحهم وأسعى إلى وأديهم بكل ما استطعت، وهذا نص في الكلام، ما ينفعش كلام الشيخ ربيع في الحتة دي. بعت ده للشيخ محمد، فالشيخ بعت ده للشيخ محمد قلت له ما ينفعش الكلام ده من الشيخ ربيع، يعني معنى كلامه كده. فالشيخ محمد رد عليه وقال لي لا، لأنه مش مقتنع بكلام أم الشيخ محمد. إيه بعت ده للشيخ محمد، فالشيخ محمد رد عليه وقال لي لأنه هو مش مقتنع بكلام أبوه في المسألة دي. أيوة خلي بالك، لأنه هو إيه بعت له كذا، لأنه مش مقتنع بكلام أبوه في المسألة دي. إلى أن قال أنا جلست مع أكثر من 30 واحد، من 30 واحد شيخ، منهم الشيخ ربيع والشيخ صالح السحيمي مجرد الكلام عن الإخوان كأن احنا بنتكلم في جنائي. المشايخ خايفين يتكلموا ليه؟ واضح الكلام. ربيع بن هادي ما تكلمش في الإخوان خالص. صالح الفوزان لما تكلم في الإخوان خالص. كل هؤلاء إخواني لم يتكلموا في الإخوان طرفة عين. وإن لله وإنا إليه راجعون. سائل بيسأل الشيخ فوزان بيقول أحسن الله عليكم، انتشرت في مواقع الانترنت فتوى لكم حول جماعة الإخوان المسلمين وأنهم أهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ أجاب الشيخ فوزان: أنا رددت على هذا، كل ما يقبلون الذي لكن ما يقبلون الذي عليهم، وإلا أنا رددت على هذا في حين وقلت أنا تبرأ من منهج الإخوان المسلمين وبينت منهجهم في نفس الرد، لكن لا ينشرون الذي عليهم. نعم، هذا كلام الفوزان بحروفه. هذا الافتراء على علماء الأمة وعلى كبرائها من هذا الرضواني. أظن الآن يا أخواني ما تكون في رضواني، هذا الرضوان وهذا الرستان في بعض عباراته مضافة إلى ما سرق. نعم، يقول الشيخ عبد السلام رحمه الله: فصل في حكم ترك السنن، وذكر ما قلناه لكم في هذا. نعم، قال: فصل، وقد وردت أحاديث وأثار تضمن اللوم والإنكار عن ترك السنة، أذكر طرفا منها وكلام أهل العلم عليه. فمن ذلك ما رواه مسلم أن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، وفي رواية له رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال النووي في شرحه: حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك. وهذا إيه؟ وهذا في مسألة فقط تقدم الصفوف وتأخر الصفوف، وذكر أمثلة رحمه الله تعالى في ذلك. قال: فصل، وقد ذهب ابن حزم إلى إنكار ما تقدم من لحوق اللوم والعتاب على من ترك السنن. قال في المحلى: على قول الإمام مالك في الوتر ليس فرضا، ولكن ما تركه أدب وكانت جرحة في شهادته. قال ابو محمد: هو خطأ مبين، لأنه لا يخلو ذلك أن يكون عاصيا لله عز وجل أو غير عاص، فإن كان عاصيا لله تعالى فلا يعصي أحد بترك ما لا يلزمه وليس فرضا، فالوتر إذن فرض، وهو لا يقول بهذا، لكن تبين كلام العلماء رحمه الله تعالى في هذا، وأن المراد يعني العتاب، وأنه قال رحمه الله تعالى: وبين أنه من قبل أنه يعاتب ويلام، ومراد العلماء من أن من ترك الوتر فصاحب سوء وكذا أنه لا يفعله إلا من رغب عن الخير، فثبت بذلك أن تارك السنن يعاتب ويلام، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الشيخ عبد السلام تنبيه مهم جدا: ليس معنى لوم تارك السنن أن تاركها آثم أو أن القيام بها فرض، كلا، وإنما ذلك اللوم طريقة شرعية للتعاون على البر والتقوى والحث على العمل بالسنة والتأكيد عليه، فإن استجاب من وقع عليه اللوم والعتاب فالحمد لله، وإلا فلا يجب عليه العمل بالسنن التي هي في وقاب الواجب بإجماع المسلمين. ثم وضع قواعد رحمه الله للتعاون مع السنة. قاعدة الأولى: يعمل بالسنة ولو هجرها الناس. نعم، هذا واجب، كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فينا يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وقد روى الخطيب الفقيه والمتفقه أن عبد الله بن حسن يكثر الجلوس، كان يجلس الجلوس إلى ربيعة، قال: فتذكروا يوما السنن، فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا. فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحج على السنة؟ قال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. القاعدة الثانية: تبيين السنة ولا يخاصم، ولا يخاصم عليه. بين السنة للناس، بين السنة للناس ولا تخاصم عليها وتجادل، بين ما عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. قال الإمام أحمد رحمه الله: أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها. قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. نعم يا أخواني، أنت ما عليك إلا البلاغ، بلغ بالسنة وأخبر بالسنة، إن قبلت منك فالحمد لله وإلا فلا. القاعدة الثالثة: الموازنة بين المصالح والمفاسد. القاعدة الشرعية أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما، ونظيرها درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإن تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، إلا أن تكون المفسدة مغلوبة، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. قال شيخ الإسلام في معرض ذكر بعض المستحبات: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل هذا. يقول الشيخ: وكل ما قررته تحت هذه القاعدة لا ينسب سبق بيانه من العناية بالسنة والحرص عليها، فإن هذه القاعدة إنما سيقت لأمر عارض، لا أن تقتل السنة وتدفن من أجلها. يعني تقول لي بقى أن المصلحة المفسدة ألا تكلم في فلان، ألا تكلم في الجماعة الفلانية، لا يا أخي. يقول الشيخ: فإن هذه القاعدة إنما سيقت لأمر عارض، لا أن تقتل السنة وتدفن من أجلها. يعني إن كان أمر مستحبات لا تفسد بينك وبين الناس بسبب التمسك به، فقد لا يعقل الناس السنة فتعادي الناس ويعادونك، فيحرم الناس من الخير الذي عندك. أما السنة التي هي الطريقة والمنهج فهذه لابد من إيضاحها. فإذا ما تمسك به من يرى أن السنة عائق من عوائق تصحيح المسار باعتبار أنها جالبة للخلاف والنزاع، فإننا نرد عليه بأن ترك السنة بالكلية مفسدة عظيمة، بها يضيع شيء من شرع الله. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الأصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإن لم يكن أهل كتاب قط إلا وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. إذن فالمفهوم الصحيح للقاعدة أنه إذا ترتب على إظهار سنة من السنن، سنة بقى ليه إيه؟ السنة ليه بقى سنة السنة المستحبة، إن ترتب على إظهارها مفسدة راجحة على مصلحة إظهار السنة فيكف عن السنة في هذا الموطن، مع مراعاة وجوب المناصحة والتذكير بعظم السنة وكبير مكانتها، وألا تترك السنة إلى الأبد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلت على قاعد إبراهيم. القاعدة الرابعة: هل في المسائل الاجتهادية إنكار؟ وهذه المسألة قد تكلمنا عنها بالأمس. قال الشيخ: وقد أجاد العلامة ابن القيم رحمه الله في رد هذه المقولة في كتاب إعلام الموقعين، حيث قال: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفة للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف السنة سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء في سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيها بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع والإجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم، إنما أنت ترد الخطأ مهما كان، حتى ولو كان الخطأ هذا قولا لبعض العلماء فتقول العلماء اختلفوا فلا تنكر، لا، الخطأ يراد. أما المسائل الاجتهادية حمالة الوجوه فإننا نتناصح فيها لكن لا نبدع من أجلها. قال القاعدة الخامسة: لا يعمل بما ورد حتى يثبت رواية ودراية. يقول: إذا نقلت إلينا سنة فإن الواجب علينا قبل العمل بها أمران، فالأول هو ماذا؟ التأكد من صحة سندها، والثاني طبعا التأكد من صحة الاستنباط وسلامة الاستدلال وفقا للقواعد الأصولية المعتبرة.
قال فصل في رد شبهات أثيرت حول الاهتمام بالسنة. فمن تلك الشبه قولهم إن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، فالواجب أن نهتم بالأصول وندع الاهتمام بالفروع، هكذا يقولون. والجواب عن ذلك أن هذا التقسيم لتقسيم الدين إلى أصول وفروع إذا اقترن به ما يدل على ترتيب حكم خاص لكل واحد منهما كما هو الحال هنا، إذ الأصول يهتم بها دون الفروع فهو تقسيم باطل، والثاني ليس هناك ضابط صحيح مطرد يميز بين الفروع من الايه من الأصول. وطبعا الدين لابد أن نأخذ فيه أن ندخل فيه دخولا كاملا، فليس عندنا في ديننا قشور. وأيضا فإن الدين كأصول وفروع يجب علينا أن نهتم به وأن نعتني به. هذا بالنسبة لهذه الشبهة، وقد أطال رحمه الله البحث عنها. هذا ملخص هذه الرسالة المباركة، وهي ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية والعناية بها. والمراد كما أوضح الشيخ صالح كما أوضح الشيخ عبد السلام هنا، المراد هنا بالسنن اللي هي السنن إيه يا أخواني، ليس السنة المعروفة اللي هي الطريقة والمنهج والاعتقاد، إنما السنن هذه التي هي سنن الصلاة والصوم والحج وكذا وكذا. وينبغي علينا أن نعنى بالسنن كلها، سواء سنن العبادات أو سواء كان السنة بمعنى الطريقة والاعتقاد. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الدورة المباركة، إن كان يعني غدا هو العيد، نسأل الله سبحانه وتعالى نتقبل منا ومنكم كل سعي سعيناه فيها، نتقبل الله عز وجل منا ومنكم الصلاة والصيام و المهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونتقبل الله عز وجل منا في هذه العشر وفي سائر الشهر الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يربط على قلوبنا وقلوبكم بالإيمان والسنة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، وأن لا يخذلنا وأن لا يجعل نصيبنا من ذلك جهد اللسان وحركة الأبدان، ولكن يجعلنا من ذلك أوفر نصيب من الأجر والمثوبة والرحمة والغفران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أنني أنصح إخواني بارك الله فيهم، أنصح إخواني بلزوم السنة، السنة وأنتم تعلمون الآن بما قد يظهر لكم من هذا الكلام ومن هذا البيان ومن تلك الرسائل، أن السنة في حاجة ماسة إلى رجال يرفعونها، إلى رجال ينشرونها، إلى رجال يتمسكون بها، إلى رجال يعرفون قدرها وقيمتها. إن السنة يا إخوان في حاجة ماسة إلى جهد كل واحد منكم، وليس بلازم أن يكون شيخا، إلى جهدك في بيتك، إلى جهدك في عملك، في مدرستك، في مصنعك، في متجرك، في كل مكان انطق بالسنة ولا تبالي بأحد من أهل البدع والانحراف. كما أنه أيضا تبين لك أن قول كل قائل وأن أي واحد مهما رفع مهما قال بأننا أرفع السنة وأذب عنها، أن قوله معروض على الكتاب والسنة، إن وافق الكتاب والسنة حقا قبل، وإن خالف ذلك فإنه يرد عليه. فالسنة السنة بارك الله فيكم، والطريق طويل، والطريق طويل، وليس طريق ساعة ولا طريق شهر ولا طريق سنة ولا طريق سنتين، إنما الطريق طويل. فنسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يعيننا ويعينكم على تفهمه. نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لإخواني الذين قدموا إلى هذا المعتكف من هنا وهناك، أسأل الله عز وجل أن يعيدهم إلى أهليهم وإلى بلدانهم سالمين غانمين. اللهم أمنهم في أسفارهم وأمنهم في رحلتهم يا رب العالمين. اللهم أرجعهم بالمغفرة والأجر والمثوبة. اللهم ارجعهم بالأجر والغنيمة والمثوبة فائزين ناجحين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أولادنا وأن تصلح ذرارينا وأن تجعلهم أئمة هدى ومصابيح جوجة. اللهم لا تخزنا فيهم يا رب العالمين. اللهم اهد ضل المسلمين. اللهم وفق كل من ضل إلى السنة واهده وارجعه إليها يا رب العالمين. اللهم ارجع هؤلاء واهد هؤلاء إلى طريقة الصحابة ولطريقة سلف الأمة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين في هذه اللحظات الأخيرة، ربما نسألك يا أرحم الراحمين أن ترفع أعمالنا إليك وأن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم
في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.